أما أن تسرق أموال الكفار أو تغصبهم تأخذها هذا لا يجوز، إنما تباح أموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة. نعم. ما تجوز العقود بعد النداء الثاني، لا تجوز عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، كلها لا تجوز بعد النداء الثاني. نعم. تبطل. نعم تبطل.
نعم. فضيلة
الشيخ حفظك الله، المقصود
بقول
المؤلف
أن يبيع حمل
أمته، هل هذا الحمل منه هو؟ لا، إذا كان منه هو لم يجوز، لأنه بيع ابنه الحر، يكون ابنه حر ولا يجوز بيع الحر، لكن حمل أمته من مملوك آخر، لو زوج أمته لمملوكه هو مثلا، زوجها لمملوكه هو أو لمملوك غيره، يعني زوجها من رقيق، فحملها يكون رقيقا ملكا له فيجوز بيعه، لكن بيعه بعد ما يولد، أما بيعه في بطن أمه لا يجوز. أما إذا كان الحمل منه بأن تسرى في هذه الأمة المملوكة له فإن ابنه يكون حرا، والأمة تعتق بذلك، الأم ولد تعتق. نعم.
ما حكم من
ينهى
في
المصنع ما أو
شركة ما ولا
يكون أنا أحتكر
هذه
السلعة
ولا
أعطوها
لأحد غيري كما
يسمونه
الآن الوكيل الوحيد؟
نعم، والامتياز هذه عملية جارية الآن، أخذ الامتيازات إذا كان فيها مضايقة للناس واحتكار فهي لا تجوز ممنوعة، أما إذا كان ما فيها مضايقة، السلع موجودة غيرها ألا في مضايقة للناس ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، نرى في الحرام من أراد أن يبيع سيارته جاء إلى أصحابه ليرفعوا السعر، وهم لا يريدون الشراء من لا يرفعوا السعر لكي تباع السيارة، فما حكم هذا العمل؟ فما اسم هذا البيع؟ هل هو بيع ثالث البيع؟
هذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش، نهى عن النجش وقال لا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفع القيمة على الزبائن، هذا حرام نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يغرر بالزبائن ويرفع القيمة عليه، وإذا كان هذا الناجح شريكا في السلعة فالإثم أشد، لأن بعض الشركاء يساوم السلعة وهو شريك فيها والمشتري ما يدري، الزبائن ما يدرون، هذا أشد تحريم، لأنه تغرير بالناس ولأنه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز هذا. النجش كله حرام، وإنما يباح الزيادة لمن يريد الشراء. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الحرام من الدلالين الذين يرسلون مع الزائر فيبيعون لهم، فهل هذا تلقي الرسال؟ وهل يجوز ان ياخذ المال في كونه دلاله؟ يوجد في الحرام من الدلالين الذين يرسلون مع الزائر فيبيعون لهم، فهل هذا تلقي الرسال؟ وهل يجوز ان ياخذ المال في كونه دلاله؟
أما أخذه المال لكونه دلالا لا بأس، هذا هو السعي والسمسار، لا بأس أنه يأخذ في مقابل حراجه وبيعه، أما أنه يتلقى الجالبين أصحاب السيارات يركب معهم ويقول أنا ببيع لكم هذا ما يجوز، هذا هو تلقى الركبة، أما إذا جاءوا هم إليه وقالوا بيع لنا هذا لا بأس، إذا جاء الجالبون إلى شخص وقالوا له نبيك نريد منك تبيع لنا لعنة أو منتوجاتنا أو هذا الحمل اللي معنا هذا لا بأس، لأنه ما قصدهم هو وإنما هم جاءوا إليه طلبوا منه هذا يجوز له هذا، أما أنه من نفسه يروح لهم ويقول لهم أنا أبيع لكم هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. نعم. بعد موته تعتق، بعد موته عتقها يكون بعد موته، وفي حياته لا يجوز له بيعها على الصحيح. نعم. يعني عتقها مرتقب. نعم.
فقط والله يوجد في الحرام من يبيع بعض الأغراض في مزاد عالمي مشهور.
يوجد
في الحرام من يبيع بعض الأغراض في مزاد عالمي مشهور، وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بفارق، فما الحكم في ذلك؟
ما عندي سؤال.
يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مزاد عليه مشهور، وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد على قيمتها الأصلية بثالث، فما الحكم في ذلك؟
هذه مسألة الغبن، هذه مسألة الغبن. إذا كان الغبن فاحشا، إذا كان الغبن فاحشا لم تجري العادة بمثله فله الخيار. وأما إذا كان الغبن مما جرت العادة به، ما يتغابن فيه الناس، فليس له خيار، والبيع والبيع صحيح. نعم نعم. الخيار بين الإمضاء أو بين الرد، يردها ويأخذ الثمن أو يمضيها ويصبر على الغبن. هو هو ها؟ لا، ما يأخذ الفرق، يخير بين الإمضاء والرد بس، يقول إنه يأخذ الفرق. نعم. الجراد يؤكل، ليس من الحشرات المحرمة، يؤكل مثل النحل، مثل النحل يستعمل للعسل، يجوز بيع النحل لأنه يستخرج منه العسل ينتفع به، يجوز بيع دود القزد لأنه يستخرج منه الحرير، والجراد يجوز بيعه لأنه يؤكل إذا حازه الإنسان في وعائه جاز له بيعه، لأنه من الأشياء التي تؤكل مثل السمك، مثل هذا يؤكل طعام لا بأس. نعم سمكة زينة هاي يجوز بيع. نعم السمك يجوز بيع، يجوز بيع السمك، يعني يجعل في حوض للزينة، يجعل في مال الزينة لا بأس. والطيور يجوز بيعها للزينة، تجعل في قفص، بس بشرط انه ما يسيء اليها ويجوعها ويعطشها لا بأس. الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
وعلى اله وصحبه اجمعين. اما قال مالك رحمه الله تعالى: السلف ونهى ان يبيع حاضر الجبال.
بسم الله الرحمن الرحيم. من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباد. الحاضر المراد به ساكن البلد، والبادي المراد به القادم إلى البلد، سواء كان من البادي أو من القرى أو غير ذلك. وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي والقادم يعرض سلعته في البلد من أجل أن يتوسع أهل البلد بها وينتفعوا بها ويشتروها رخيصة، يشتروها رخيصة. أما إذا تولى واحد من أهل البلد بيعها فإنه يحرم أهل البلد من فائدة هذه السلع قادمة، لأن ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة، فيفوت على أهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة إليهم. وبيع الحاضر للبادي كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا يقول له تعال أنا أبيع لك السلعة أو السلعة التي قدمت بها، هذا لا يجوز، بل يتركه يبيعها هو. وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له بع لي هذه السلع فلا بأس، المهم أن الحاضر لا يقول أنا أبيع لك. أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد من أهل البلد ويقول له بع لي، هذا لا بأس به، هذا هو المقصود. نعم.
ونهى ان يبيع حاضر اللباد والبادي هاهنا هو من يدخل البلده من غير اهلها، سواء كان بلويا او مقاميه او بلده اخرى.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الرسلان وان يبيع حاضر اللباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا. متفق عليه،
يعني دلالا. نعم.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر بذات دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
هذا فيه بيان الحكمة، قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيه بيان الحكمة من النهي، وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلع إذا باعها أصحابها. نعم.
والمعنى في ذلك أنه متى يوجد بديل للعجل اشتراه الناس بوقت وتوسع عليه مستعد، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق ذلك على أهل البلد.
يعني لم ينتفعوا، لم ينتفع أهل البلد، صارت هي واللي بدك أكين سواء، لتولى بيعها حاضر يعرف السعر، صارت هي ولا المخزن في الدكاكين سواء. نعم.
فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد وأخذ ذلك على أهل البلد فليضربوا به، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم وأن النهي يستخر يوم الإسلام لما عليه من الضيء لذلك.
الصحيح والراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي دائما، لأن العلة التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، وهي التضييق على الناس وحرمانهم من فائدة السلع المجلوبة، هذه علة عامة وباقية لا تختص بأول الإسلام. نعم.
والأول أن نذهب لعموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يكن على اختصاصه به النبي.
نعم، هذا هو الصحيح.
فصل. ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط: أن يحضر الجبل إليه بصحته بسعر يومها جاملا سعرها، ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
هذه الشروط الخمسة، أن يكون البادي قادما لبيع السلعة، أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم لبيع السلعة. والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر، أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا مانع من ذلك لأنه لا فائدة لأهل البلد منها. والثالث أن يكون بحاجة، الناس بحاجة إلى هذه السلعة، تكون هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه، أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، مثلا الكتاب لو جامع كتب يبيعها هذه ما تدخل في النهي لأن ما كل الناس يحتاجون للكتاب، هذه حاجة نادرة إنما يحتاجه طلبة العلم فقط، خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس، ملابس يحتاجها كل الناس، كل أهل البلد العامي والمتعلم كل الناس يحتاجونها. نعم. وأن يكون أراد بيعها بسعر يومها، أما إذا قال لا أنا أخزنها وأنتظر لما تغلى السلع من أبيعها اليوم فهذا أيضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك. نعم.
يحضر البدوي بسعر يومها جاهزا سعرها
ويقصده الحاضر. الشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة، أما العكس وهو إذا جاء البادي وطلب من الحاضر أن يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك أن هذا لا يشمله النهي. نعم.
ويقصده الحاضر وبالنام الحاضر إليها.
نعم.
وإذا أحيط ذلك لأن الإسلام النهي معجل بالضرر الحاكم من الضيق على أهل الكفر فيزالت عائلها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم في البعض، ولا يحكم الضرر إلا باجتماع الشروط الخمسة، أحدها أن يحكم الباب لبيعه بعدل،
هذا واحد.
فأما إن جاء بها ليأكلها أو يقدمها أو يخفيها فليس في بيع الحاضر له تضييق بل فيه توسيعه.
نعم.
الثاني أن يحكم ببيعها بسعر يومها، فأما إن أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها رقيقة فليس في بيعه له تضييق. الثالث أن يغسله الحاضر، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز، لأن التطبيق حصل منه لا من الحاضر، فأشبه ما لو امتنع هو من بيعها إلا بسعرها. الرابع أن يكون جاهلا بسعرها، فإن كان عاملا بسعرها لم تحصل التوسعة بتركه بيعها، لأن الظاهر أنه لا يبيع ما إلا بسعرها. الخامس أن يكون للمال حاجة، أن يكون للمال حاجة إلى بدعته كالأقوات ونحوها، لأن ذلك هو الذي يعم الضرر بغموض فعله. مسألة ولها عن النجش،
من البيوع المنهي عنها النجش، النجش والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الحاضرين، سلعة يحرج عليها عندها الزبائن يسومونها، جاء واحد ما له نظر بشراءها ولكنه سامها من أجل أن يغليها على الحاضرين، هذا حرام لا يجوز، لأن فيه إضرارا بالناس، فيه مضارة بالناس، هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النجش المحرم أن يقول البائع أنا أعطيت بها كذا وكذا وهو كاذب، يقول للزبون أنا سيمت من كذا وكذا وهو كاذب في ذلك، هذا يعتبر من النجش، لأن قصد صاحب السلعة أن يرفع السعر على المشتري، أو يقول أنا اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب. المهم أن النجش هو رفع السعر على الزبون بشيء لا حقيقة له وإنما هو كذب، وإنما هو كذب. وكذلك من النجش أيضا أن يكون هناك شركاء كلهم يريدون السلعة، أو كلهم السلعة لهم، أن يكون هناك شركاء تكون السلعة التي تباع لهم، فيزيد واحد منهم من الشركاء وهو يريد تغرير بالناس، يظنون الزبائن أنه أجنبي وأنه يريد الشراء وهو في الواقع شريك، يسومها من أجل أن يغتر الزبائن فيشترونها بثمن مرتفع، هذا كذب، هذا حرام وداخل في النجش أيضا، بل هو أشد، بل هو أشد لأن فيه كذبا واحتيالا. وكذلك من النجش العكس، لو أن الجالب جلب السلعة وتواصى أهل السوق أن ما حد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها، هذا من التغرير بالبائع ولا يجوز، إذا تواطأوا وقالوا لا حد يزود، لا يسوم إلا واحد أو اثنين علشان يضطر أنه يبيع والباقين يسكتون، فإذا شراها على الواحد أو الاثنين اشترك معهم البقية، يقولون احنا ساكتين من أجل أن تكون رخيصة ونحن شركاء معكم، هذا حرام وهو من التغرير بالبائع ويدخل في النجش أيضا. نعم. الحاصل أن التغرير بالبائع بكل صوره يدخل في النجش، نعم، سواء بزيادة السعر أو بنقصه. نعم. إذا كان في ذلك إضرارا بالبائع أو إضرارا بالمشتري فإنه يدخل في النهي. نعم.
ونهى عن النجش سواء يزيد السلعة من لا يريد شراءها، ليقتدي به من يريد شراءها يظن أنه لم يجد فيها هذا الخلق إلا هو يتساويه فيغتر بذلك، فهذا خداع فهو حرام. وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنابزوا ولا يبيع حاضر البلاد. اتفق عليهما.
نهى عن بيعتين في بيعة. صورة ذلك أن يقول: لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية. عقد مشروط في عقد، ألا هو بيعتين في البيع. يقول: لا أبيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية. أبيع عليك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتي، أو أبيع عليك سيارتي بشرط أنك تأجرني كذا وكذا. فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيعة، وهو حرام. نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة سفاح أو عشرين مكسرة أو بعشرة نقدة أو عشرين سيئة.
نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة سفاح أو عشرين مكسرة.
هذا فسر به، هذا تفسير آخر، أن يقول أن يبيع السلعة بثمنين، أن يبيع السلعة بثمنين، فيقول مثلا: بعتك هذه السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة. أنت بعتك السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة. هذا عند بعض الفقهاء أنه معنى بيعتين في بيع، ولكن الإمام ابن القيم يقول: لا، هذا لا يكون بيعتين في بيع، وإنما هذه بيعة بثمنين، وجعل الخيار للمشتري، إن شاء يأخذ بأحد الثمنين يأخذ بأحد الثمنين، فهذا فيه فائدة للمشتري، إن بغاها رخيصة أخذها مؤجلة، وإن بغاها غالية أخذها حالة. هذا لا يدخل في بيعتين في بيعة، إنما البيعتين في بيعة ما ذكرته لكم، أن يشرط عقد في عقد، فيقول: أبيعك بشرط أن تبيعني، هذا هو بيعتين في بيعة. وأيضا يقول ابن القيم من البيعتين في البيعة مسألة العينة، مسألة العينة، أن يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل. بيع عليه السيارة بعشرين ألف مؤجلة ثم يشريها منه بخمسة عشر نقد حالة، فهذا ربا، لأنه كأنه باع دراهم بدراهم، دراهم غائبة بدراهم حاضرة، ولكنه جعل السلعة حيلة. هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام ابن القيم هو بيعتين في بيعة. ولكن لعل هذا من الصور، بيعتين في بيعة يشمل عدة صور، منها هذا، منها بيع العينة، ومنها بيع شرط عقد في عقد كما ذكرت، ومنها ما ذكره هنا إن صح، إذا باع سلعة بثمنين، واحد حال وواحد مؤجل، واحد صحاح وواحد مكسر. نعم. صحاح يعني سليمة، نقود سليمة بعشرة مكسرة، أو الصحاح معناها النقود غير المصروفة، مكسرة يعني مصروفة، يقولها بيعك بها عشرة أريل، أبيعها عليك بعشرة أريل سلمها لي عدد، أو بعشرة أريل قروش، تكون قروش مكسرة كسور أرباع وخماس وسداس، هذه المكسرة، المكسرة اللي هي كسور، يعني الريال مثلا الآن عشرين قرش، الريال عشرين قرش، عشرين قرش هذه تسمى كسور، يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك إياه قروش، هذا المكسر، أو صحيح يعطيك إياه ريال براس، يعطيك إياه ريال براس، ريال ورقة وريال فضة براس غير مصروف. لا شك أن الناس يحبون الريال الصحيح لأنه أخف وأحسن، يحبون أحب أكثر رغبة من القروش الكثيرة التي تكون ثقيلة أو تكون نعم. عشرة نقدا أو عشرين نسيئة، يعني أنت تشتر إما في أحد الثمانين إما عشرة نقدا وإما عشرين مؤجلة، هذا يعتبرون بيعتين في بيعة. وابن القيم يقول لا، هذا ليس فيه شيء وصحيح، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بالنقد وإن شاء أخذ بالمؤجل، هذا ليس فيه شيء. نعم.
فهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، حديث صحيح هذا. ويحتمل أن يصح بناء على قوله في الإجارة إن حسه قوميا فلك نصف درهم، وإن حسه فارسيا فلك درهم، فإن فيها وجهين.
نعم، هذا هو اللي اختاره ابن القيم، أنه صحيح، أن هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهالة، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بالثمن الحال وإن شاء أخذ بالثمن المؤجل. مثل لو قال له خطلي هالثوب، خطلي هالثوب، إن خطته كويتي فهو بريال، وإن خطته قطري فهو بريال ونصف، يقولون هذا صحيح، هذا صحيح لأنه ليس فيه غرض، والخياط بالخيار، إن بغى زيادة الأجرة خاطه قطري، وإن بغى الأجرة القليلة خاطه كويتي، فهذا راجع للخيار، ولا فيه غرر ولا فيه شيء. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقى السلع حتى يقضى بها الأسواق، رواه
البخاري. هذا تلقي الركبان، تلقي الركبان عن القادمين لبيع السلع، لا يجوز لأهل البلد أن يخرج أحد منهم يشتريها منهم قبل يدخلون البلد، وذلك للضرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على أهل البلد. الركبان يبيعونها رخيصة لأنهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد، فهو يخدعهم، وأهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة، يتولاها واحد ويخزنها ويحرمهم من فوائدها. أن يترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون في البلد من أجل توسع السعر وترخص السلع وتيسر للناس، ولا يجي واحد ويتلقفها خارج البلد، لأن هذا فيه إضرارا بالقادمين وإضرارا بأهل البلد. نعم. هذا ما يسمى بتلقي الركبان أو تلقي الجلب. نعم.
قال عليه
يعني فيه ضرر بأهل البلد، فيه ضرر بأهل البلد، وفيه ضرر بالقادمين أيضا لأنه يغرر بهم، فإذا دخلوا السوق وجدوا أنه قد خدعهم واشترى سلعهم رخيصة يحصل لهم الغرر. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخيار، إذا قدموا السوق ووجدوا أن الذي تلقاهم خدعهم لهم الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا فسخوا. نعم.
قال في معنى بيت حاضر للبال سمح النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وراه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيت حاضر للبال. وعن ابي هريره مثله متفق عليهما. فإن قالت:
وين اللي يقولون ان الاقتصاد انما اتقنه على الغرب والكفار هم اللي أتقنوا الاقتصاد؟ الاقتصاد أتقنه الإسلام ونظمه وشرع فيه هذه الأحكام العظيمة التي تجمع بين مصالح العباد، الجالب والمجلوب إليه، هذا هو الاقتصاد الصحيح وهو النظام الصحيح، لأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم.
أي خالد وتنفر أسلام واشترى منهم البيت الصحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه
بيع صحيح، لكن لأصحاب السلع الخيار، للقادمين الخيار إذا وصلوا إلى البلد ووجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار. نعم.
البيع صحيح لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنفروا الجلد، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو الخيار.
هذا هو، يعني هذا فيه إزالة للضرر، فيه إزالة للضرر عن القادمين، إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار، وإن أمضوا البيع فهو صحيح. نعم.
فإذا أتى السوق فهو الخيار، هكذا رواه مسلم، فالخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
نعم، هو صحيح لكن فيه خيار.
ولأن النهي لا بمعنى في البيع، فليعود إلى غرض من القبيعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار.
هذا من العدل. من العدل، البيع صحيح ولكن للبائع الخيار، إذا وجده مغبونا يكون في هذا دفع للضرر. نعم.
لأن المهي لا بمعنى في البيع، بل يعود إلى غرض من القبيعة يمكن استدراكها بإثبات الخيار، فأشبه بيع المصرات.
نعم.
والسلف قال عليه الصلاة والسلام:
المصرات، المصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها، ثم إذا جلبت يظن المشتري أن هذا اللبن هو من عادتها وأنها لبون كثيرة اللبن، وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن، وإنما جمع هذا اللبن فيها لمدة أيام. هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمشتري، إذا حلبها ووجد أنها مصرات فله الخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وأخذ الثمن، ويرد صاعا من تمر، صاعا من تمر قيمة للبن الذي أخذه منها. نعم. أو صاعا من طعام. نعم.
السلام. قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
من الأول قبل.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وروى ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام.
هذا حكم جديد، وهو أنه لا يبيع، لا يجوز بيع السلع قبل قبضها. إذا اشتريت سلعة فإنه لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها، بالطعام وغيره. إن كان طعاما فلا بد من كيله أو وزنه، وإن كان دابة أو سيارة فلا بد من نقلها إلى ملكك وحيازتها إلى ملكك، وهكذا قبض كل شيء بحسبه، ما يكال ويوزن بكيله أو وزنه، وما ينقل بنقله، وما لا ينقل ولا يكال بالتخلية، فالأرض إذا اشتريتها والدار إذا اشتريتها قبضها بالتخلية، لأن يخلي بينك وبينها. نعم. الذين يشترون الطعام بالمجازفة، يعني دون كيل، شريح خاص، يشريه خراص كوم، يشري الكوم كله بقيمة، البيع صحيح، البيع صحيح. لو شريت كومة طعام، كومة تمر، كومة بر، شريتها جميع عدد أكياس رأيتهم وشريتهم جميع، ما يخالف، بيع الجزاف جائز، لكن لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه إلى محلك، تنقله من محل البائع إلى محلك. وكانوا يضربون إذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله، يضربون على ذلك تأديبا لهم حتى ينقلوه إلى رحالهم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. متفق عليهما. حتى يستوفيه اتفق عليه ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نشتري من الركبان بزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع حتى نكونه في مكانه. وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من اشترى طعاما فليس له ان يبيع حتى يستوفيه.
نعم، واشتفاؤه بنقله إلى مكانهم، إلى رحالهم، يعني منازلهم أو دكاكينهم أو الأمثنة الخاصة بهم، تنقل من ملك البائع إلى ملك المشتري من أجل أن يتمكن المشتري من السيطرة عليها، ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب إن كان فيها عيوب ويتفقدها، ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء. أما أن يبيعها قبل القبض فهذا لا يجوز ولا يصح البيع لما فيه من الغرض والجهالة، ولأنه باع ما لم يتمكن منه نعم تمكنا تاما. فأي مشتر لسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها لأجل أن يزول الغرض وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة على بصيرة، لأن كثيرا ممن يبيعون قبل القبض يحصل عندهم نزاعات ويحصل عندهم مخالفات ويحصل عندهم شيء من الاختلاف، يقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت، ما وجدتها كما تقول، فيها كذا وفيها كذا. وكذلك إذا نقلها المشتري إلى ملكه انقطعت علاقة البائع بها، أما إذا بقيت عنده فربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والإضرار به، فيحصل النزاع في هذا والضرر في هذا. أما إذا قبضها المشتري ونقل
نعم
نقف عند هذا. نعم هذا فسر، هذا تفسير من بعض العلماء، ونحن قلنا لكم ان العلماء فسروا بيعتين في بيعة بعدة تفاسير، منها هذا الذي ذكره السائل، هو الذي ذكره الشارع ولكن ابن القيم لا يرتضي هذا التفسير في تهذيب السنن، ويقول إن بيعتين في بيعة هو بيع العين، أما بيع السلعة بثمنين حال ومؤجل أو صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرض، والمشتري بالخيار أن يأخذ لأحد القيمتين، ليس فيه غرر وليس فيه جهالة، فما الداعي لمنعه؟ إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعه، بيع العينة، إنه يبيع على المستدين ثم يشتريه هو، هذه بيعتين في بيعه، لأن هذا حيلة إلى الربا. وكذلك شرط العقد في العقد، كان يقول ما أبيعك هذه السلعة إلا على شرط أنك تبيعني، أو ما أبيعك إلا بشرط أن تقرضني أو تؤجرني دارا، هذا هو بيعتين في بيع. نعم، وعلى كل حال هي فسرت بتفاسير، الصحيح منها الله أعلم به، هي كلها تفاسير من أهل العلم اجتهادات. نعم لا، هذه ما هي بيعتين في بيع، هذا جعل ثمن السيارة سيارة بيعة واحدة، بدل ما تكون ثمن السيارة نقود صار ثمنها سيارة، هذا مبادلة ما في شيء. لكن لو قال أبيعك سيارتي ب20,000 على شرط أنك تبيع علي سيارة 15,000، كل سيارة لها قيمة، هذه بيعتين في بيع. نعم.
وقال الشيخ حضرته الله
أليس يعد بيع التقسيط من بيع بيعتين في بيع؟ لا، بيع التقسيط جائز ولا غبار عليه والحمد لله، أن يبيعه سلعة بثمن على أقساط على أقساط. والدليل على ذلك بيع الكتابة، كتابة الكتابة نجوم، أن يشتري العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على أقساط، هذا جائز في الإسلام وهو بيع، فمثل سائر البيوعات بيع بالتقسيط لا بأس به، أنه ليس فيه غرر ولا جهالة. بيع السيارة ب50,000 مقسطة كل شهر يدفع لها 1,000 ريال في مانع، هذا فيه رفاق للمشتري وفيه نفع للبائع ولا فيه غرر ولا جهالة. اللي يقولون بيع التقسيط حرام هذا غلطاني. نعم أصحاب إذا جعل ما يعهد السيارتين زيادة دراهم لكونها أقل من التي ليس فيها دراهم فلا بأس. أيه ما يخالف. أيه تقول أشتري منك سيارة جديدة 50,000 أو أشتري منك سيارة جديدة بسيارتي القديمة وزيادة 10,000 ها؟ أسهل ما في بأس. نعم.
ما حدث في هنا في العام الماضي حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان جد بمنى ثم يدخلون فيه ويبيعونه بسعر أعلى.
نعم يدخل، يعني هذا فيه إضرار بالحجاج، يدخل فيه يعني يتلقون الجالبين من البادية يشترون منهم الأغنام أو الإبل أو البقر ثم يدخلون بها الشبك ويبيعونها غالية يرفعونها على الحجاج، يدخل هذا، يدخل في تلقي الركبان. نعم لأن يعني العلة موجودة. نعم.
حتى لو
إذا شروهم من إذا ذهبوا إليهم وشروها من أماكنهم هذا ما يدخل فيه. لا يدخل لأنهم ما جلبوها، أهلها ما جلبوها. نعم. هذا هو عين النهي السابق، هذا هو عين النهي السابق. إذا طلع واحد من البلد وشرى الغنم القادمة للسوق من أجل أن يغليها على أهل السوق ويحرم أهل السوق من الانتفاع بها هذا هو عين النهي، لا يجوز هذا، يجب منع هذا وتأديب من يفعل هذا الشيء. نعم.
فهل
يجوز هذا البيع وإن كانت السلعة موصوفة وصفا ينفي الجهالة؟ نعم يجوز بيع الموصوف في الذمة صفة تنفي الجهالة لا بأس، لكن بشرط أن يسلم الثمن، شرط أن يسلم الثمن في مجلس العقد، وإذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز، لأنه يكون بيع دين بدين، الثمن دين والمثمن دين، هذا ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، بيع الكالي بالكالي هو بيع الدين بالدين. فإذا اشترى موصوفا بالذمة 20 سيارة 100 سيارة من موديل كذا توردها لي هذا صحيح وجائز، لكن بشرط أنك تسلم القيمة كلها في مجلس العقد، وإذا وردت السيارات تروح تستلمها إن جاءت على الأوصاف أخذتها، ولا تقول لا هات لي غيرها مما ينطبق على الوصف. نعم.
أخذ
إنسان وكالة، أخذ إنسان وكالة شركة بضاعة معينة،
هل يدخل في أحد صور البيع المحرمة حيث يكون فيه
استثمار وتضييق للسعر؟ هذا واقع، يعني الوكالات وأن الشركات والمصانع تعمد واحد من البلد تولى تسويق منتجاتها ولا تشترى إلا منه، هذا واقع ما عرفنا أن أحد أنكر هذا، هذه عملية جارية، ولا عرفنا أن أحد أنكر هذا، وربما يكون هذا أضبط، يكون هذا أضبط لهذه السلع وأحسن ولا في التضييق على الناس الاحتكار إنما يكون في الأشياء الضرورية مثل القوت، الطعام والشراب والأشياء الضرورية التي يحتاجها الناس للقوت. أما الأشياء الكماليات هذه ما تدخل في الاحتكار لأنها لا يحتاجها كل الناس. نعم. عند الحنابلة البيع صحيح، لكن يكون لصاحب السلعة الخيار من صور الخيار النجش. إذا زاد عليه السعر بسبب النجش وثبت هذا فإنه يجعل له الخيار، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء تركها، وإذا جعل له الخيار زال عنه الضرر. والعقد صحيح في حد ذاته، صحيح لكنه فيه الخيار. نعم. أفضل إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد هذا أفضل، وإذا قلت اللهم صل على محمد هذا جائز أيضا، لكن الأول أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجمع بين الصلاة والسلام أفضل وأكمل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، من أعظم البيوع المحرمة بيوع الربا، ولذلك ذكر المصنف باب الربا بعد ذكر البيوع المحرمة، لأنه أعظمها وأشدها وأخطرها. الربا في اللغة هو الزيادة، قال سبحانه وتعالى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني ارتفعت وزادت. ومنه الربوة وهي المكان المرتفع، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. الربوة هي المكان المرتفع والزائد عن غيره، هذا هو الربا في اللغة. أما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، ليست كل زيادة محرمة، بل إنما هي زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، كما يأتي بيانها إن شاء الله. والربا حرام بالكتاب وبالسنة والإجماع، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذكر سبحانه وتعالى آيات في آخر سورة البقرة، ابتدأها بقوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن، أو هي آخر ما نزل من القرآن. وفي سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. في سورة الروم قولوا تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الربا ذكر الصدقات. فما الحكمة في ذلك؟ في سورة البقرة بدأ بذكر الصدقات ثم بعدها ذكر الربا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل إلى آخر الآيات في مدح المتصدقين والثناء عليهم ووعدهم بالأجر، ثم بعدها ذكر آيات الربا والوعيد عليه. كذلك في سورة آل عمران وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم ذكر سبحانه وتعالى ما أعده للمحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون هذا بعد ذكر الربا. في سورة الروم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فما الحكمة في ذكر الصدقة ثم ذكر الربا أو العكس؟ حكمة والله أعلم المقارنة بين حالة المتصدق وحالة المرابي. المتصدق محسن وأما المرابي فهو ظالم، لأن المتصدق يعطي ويبذل وينفع، أما المرابي فإنه ظالم يأخذ ولا يعطي، يأخذ ولا يعطي، فهو ظالم ومؤذن للناس ويضايق الناس بأكل أموالهم بغير حق. فهذا من باب المقارنة بين أهل الإيمان والإحسان وأهل الظلم والطغيان والجور، من أجل أن يعتبر الناس ويذكر جزاء المرابين وجزاء المحسنين، ويذكر الفرق بين الربا والصدقة، أن الصدقة تنمي المال، تنمي المال وتزكيه وتطهره وتزيده، أما الربا فإنه يمحق المال، يمحق بركته ويعرضه للتلف والخسارة والنكسات والفوادح والإفلاس، فكثيرا ما يفلس المرابون، وإن لم يفلسوا وبقيت أموالهم فإنهم لا ينتفعون بها، لا ينتفع لأنها ممحوقة البركة لا ينتفعون بها وإنما يعذبون بها، خلاف المتصدقين فإنهم ينتفعون، تنزل عليهم البركات والإحسان من الله سبحانه وتعالى ويدعو لهم الناس ويثنون عليهم. أما المرابون فإنهم ينزل عليهم الغضب من الله سبحانه وتعالى والمقت، ويذمهم الناس ويدعون عليهم بظلمهم وعدوانهم. وأما السنة فأحاديث كثيرة جاءت في بيان الربا والوعيد عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هذا دعاء باللعنة من الله سبحانه وتعالى على من أكل الربا أو أعان على أكله بشهادة أو كتابة، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. جاءت أحاديث كثيرة في الوعيد على المراد وأن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 جنية، وبيان ما عن المراد من الوعيد الشديد، حديث كثيرة، وأن الربا 72 حوبا أي بابا من الإثم، أعظمها أي أيسرها أنشرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا وعيد شديد. أنشرها يعني أخفها، ما أشدها الله أعلم به. وأجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، الربا مجمع على تحريمه، لا أحد يقول بإباحة الربا من المسلمين. فمن استحله، من استحل الربا فإنه كافر، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الذي يقول إن الربا حلال وأنه مصدر اقتصادي لا بأس به وأنه لا يقوم اقتصاد الأمم إلا بالربا، هذا مرتد عن دين الإسلام. إن كان مسلما ويقول هذه المقالة فإنه مرتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما المسائل المختلف فيها، المسائل المختلف فيها هل هي ربا أو ليست ربا، الذي يستحلها ليس بكافر، لا يكفر نظرا للخلاف فيها، ولكن يخطأ وقال أنت مخطي وأنت آثم على ذلك، لكنه لا يكفر نظرا للخلاف في بعض المسائل. أما الذي يجحد تحريم الربا عموما ويقول لا ربا محرم أبدا فهذا يكفر. أما الذي يخالف في بعض المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء، هل هي يجري فيها الربا أو لا يجري، فهذا لا يكفر لكنه يخطأ. أما الذي يأكل الربا ولا يستبيحه، يعترف أنه حرام، يأكله ولكنه يعرف أنه حرام ويقر أنه حرام، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يفسق، يحكم بفسقه وجرح عدالته، وهو معرض للوعيد الشديد إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يكفر لأنه من أصحاب الكبائر، كالزاني والسارق وشارب الخمر وأصحاب الكبائر لا يكفرون، إنما يفسقون ما لم يستبيحوها، إذا استباحوها صاروا كفارا. هذا هو الإجمال في بيان الربا وحكم من استحله وحكم من أكله ولم يستحله وحكم من استحل شيئا مختلفا فيه منه، هل هو ربا أو ليس بربا، لا بد من هذا التفصيل. نعم. يعني الأرض، ومعنى ربت يعني زادت، لأن الأرض إذا نزل عليها المطر فإنها تزيد، بمعنى أن النبات يظهر فيها ويرتفع فيها، فتكون هذه زيادة على ظهر الأرض. نعم، قبت يعني زادت، خلاف ما إذا كانت مجدبة فإنها تهبط، تخشع خاشعة يعني هابطة. نعم.
قال سبحانه وتعالى أن تكون أمة هي
أربى من أمة، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. ينهى الله المسلمين عن نقض الأيمان التي أبرموها مع الكفار، ينهى الله عن نقض العهود، نقض العهود التي أبرموها مع الكفار ما دام الكفار ملتزمين بهذه العهود ولم تظهر منهم خيانة، فلا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عهدهم حتى يتم وعده ويتم أجله. فإذا عاهد المسلمون دولة من الدول وهذه الدولة وفت بالعهد ولم تنقضه، لا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عهدهم معه، نظرا لأن هناك دولة أقوى من هذه الدولة، فينقضون عهدهم مع الدولة الضعيفة ويعاهدون الدولة القوية أن تكون أمة هي أربع، يعني أقوى من أمة وأجيد من أمة، بل يوفون بالعهد إلى تمام أجله. وهذا من محاسن الإسلام أنه يأمر بوفاء العهود حتى مع الكفار ومع الأعداء. نعم.
قال سبحانه وتعالى تكون أمة هي أربع من أمة أي أكثر عددا، ويقال أرضى فلان على فلان إذا زاد عليه، فهو في الشرط الزيادة في أشياء مخصوصة.
في أشياء مخصوصة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأصناف الستة: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. هذه الأصناف الستة، ويلحق بها كل ما وافقها في العلة، كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ حكمها. هذه الأشياء المخصوصة، الأصناف الستة وما ألحق بها مما يشاركها في علة الربا. نعم.
هو محرم بقوله سبحانه محرم الربا،
أحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، قاسوا البيع على الربا في الإباحة، وهذا قياس باطل، لأن الربا حرام والبيع حلال، فلا يقاس الحرام على الحلال، فأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا قياس فاسد باطل، مثل قياس إبليس لما أمره الله بالسجود قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا قياس باطل، اعتبر أن النار خير من الطين، والصواب العكس، أن الطين خير من النار، لأن الطين ينبت وفيه خير بركة، خلاف النار فإنها محرقة ولا خير فيها تتلف، أما الطين فإنه يغذي وينبت وينفع. نعم. فهو قاس نفسه على أصله، وقاس آدم على أصله وهو التراب، واعتبر أن النار خير من الطين، هذا باطل، مثل قياس الكفار الربا على البيع، مع أنه قياس باطل، فرق بينهما، الربا معاملة مباحة، البيع معاملة مباحة لأن فيها منافع، تبادل منافع، وليس فيها أكل للمال بالباطل، وفيها تعاون، خلاف الربا فإنه ظلم وعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل بغير نفع يحصل للفقراء والمحتاجين، فهو قياس باطل. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
وقال عليه
الصلاة
والسلام
اجتنبوا السبع الموبقات، هذا من الأحاديث الدالة على تحريم الربا، وأنه من السبع الموبقات، سبع الكبائر، يعني الموبقات يعني المهلكات. نعم.
قال عليه
الصلاة
والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقتل
المحصنات الغافلات. الكبائر كثيرة، ولكن أعظمها وأشدها هذه السبع، أعظمها الشرك بالله عز وجل، هذا أعظم الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة، ثم الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، خلف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد من الحديث قوله وأكل الربا، عده من السبع الموبقات يعني المهلكات. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام لعن الله أكل الربا وموكلا وشاهديه وكاتبا،
واللعن لا يكون إلا على ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم، فدل على شدة تحريم الربا، وأن المتعامل بالربا والمعين عليه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله قاتل الربا والموكلة وسارقين وكاتبة، اتفق عليهما.
الآكل هو الذي يأخذ الربا سواء أكله أو لم يأكله، أكله أو لبسه أو شربه أو بنى به بيوتا أو اشترى به سيارات أو ادخره عنده. فالمراد بأكل الربا أخذه سواء، وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فكل وجوه الانتفاع بالربا محرم. وحتى لو لم ينتفع به، لو ادخره وكنزه فإنه ملعون، ولكن ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، ولأن أكل الربا يغذي الجسم بالحرام والعياذ بالله، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به كما في الحديث. فأشد الاستعمالات هو الأكل، أشد استعمالات الربا هو الأكل والتغذي به. وكذلك من أعان عليه وهو موكل الربا، موكل الربا دافع مأخوذ منه، كيف يلعن؟ نعم يلعن لأنه أعان على أكله، ولولاه ما حصل الربا، ولأنه رضي بهذا الشيء. ثم الكاتب والشاهدين، الكاتب الذي يكتب العقد، الشهود الذين يشهدون على عقد الربا كلهم ملعونون لأنهم تعاونوا مع آكله، تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وأجمع الأمة
على أن الربا محرم،
لا إشكال في هذا، إجماع الأمة إجماع قطعي، إجماع الأمة على تحريم الربا إجماع قطعي، لا أحد من المسلمين يقول إن الربا حلال. نعم قد يختلفون في بعض المسائل التي فيها محل نظر، هل هي ربا أو ليست ربا، أما الربا عموما فلا أحد من المسلمين يقول إنه حلال. نعم.
والأعيان المرفوضة على الربا فيها
ستة، وهي الأعيان يعني الأصنام التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها ستة، ويلحق بها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها كما يأتي. نعم.
وفي الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل،
يعني متساوي في الوزن، متساوي في الوزن لا يزيد بعضها على بعض. نعم، ريال بريال، جنيه بجنيه، مثله في الوزن ما يزيد ولا ينقص. نعم.
والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، مثلا بمثل، فمن زاد او ازداد فقد ارضى، بيع الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد، وبيع الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيع البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. رواه مسلم.
اذا اتحد الجنس والعله حرم شيئان، الزيادة والتأجيل، حرم شيئان الزيادة والتأجيل إذا اتحد الجنس والعلة، مثل بر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، فهنا يحرم شيئان، التأجيل لابد من الحلول والتقابض، وكذلك الزيادة كلها حرام. مثلا بمثل يدا بيد، قوله مثلا بمثل يعني هذا التساوي، ويدا بيد يعني تقابض المجلس غير تأجيل. أما إذا اختلف الجنس جاز شيء وحرم شيء، جاز التفاضل وحرم التأجيل، إذا بيع البر بالشعير جاز التفاضل، أن تأخذ صاعين شعير بصاع بر يجوز التفاضل، لكن لابد من الحلول والتقابض، في المجلس، لا يجوز التفرق وبينهما شيء. إذا بيع الذهب بالفضة جاز التفاضل، تبيع جنيه من الذهب بخمسين ريال فضة لا بأس، أو مثقال من الذهب بمثقالين أو ثلاثة مثاقيل من الفضة لا بأس، لكن لابد من التقابض في المجلس. هذا معنى قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني بزيادة. إذا كان يدا بيد يعني بشرط التقابض في المجلس. نعم.
ولا يجوز
بيع كالبر بالبر والشعير بالشعير والذرة بالذرة والدخن بالدخن، لابد من التساوي في المكيال ولابد من التقابض في المجلس. نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثل المثل.
نعم.
رواه مسلم في حديث معمر بن عبد الله. والمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الدين والوزن.
المعيار الشرعي، المعيار الشرعي الذي هو الكيل أو الوزن، كن متساويا في الكيل إن كان مما يكال وفي الوزن إن كان مما يوزن، الذهب والفضة لا يوزن، أما البر والشعير والتمر هذا يكال. نعم.
والمماثلات المعتبرة في الشرع هي المماثلات في الكيل والوزن.
نعم.
فدل على أنه لا يكون إلا في مفعول يكال أو يوزن، ولا يكون فيما لا يفهم فالأشلام والحديث، ولا فيما لا يكاد فالبطيء
والرمان. نعم.
وغير
ذلك وغير ذلك
في
عدة
الذهب
أحمد
رحمه الله.
المذهب عند الحنابلة أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، عند الحنابلة والحنفية العلة في الذهب والفضة هي الوزن، والعلة في البر والشعير والتمر والملح هي الكيل، فكل ما يوزن أو يكال فإنه يدخله الربا من بقية الأشياء لمشاركته في العلة لما نص عليه، هذا من باب القياس. نعم.
لا يحرم فيما لا يطعم فالإشمال والحديد، ولا فيما لا يكال فالبصيص والرمان، ويحتج روايات في علة الربا أحمد رحمه الله.
الأشياء التي تؤكل لكنها لا تكال مثل الخضروات، لا تكال ولا توزن مثل الخضروات هذه لا يدخلها الربا، يجوز أن تبيع حبة البطيخ بثلاث حبات أو حبتين لأنها لا تؤكل، لا تكال ولا توزن، وإن كانت تؤكل وتطعم فإنها لا يأكلها الربا. وكذلك ما يكال ولكنه لا يطعم مثل الإشنان، الإشنان يكال، الإشنان هو نوع من الشجر، نوع من الشجر يبس ثم يدق ويستعمل للتنظيف، تنظيف الثياب والأيدي مثل الصابون، يحل محل الصابون، كانوا في الأول ما يعرفون الصابون يعملون الإشنان، الإشنان والسدر ينظف الثياب والأواني وكل شيء، لا يعرفون الصابون النووي. نعم. فهذه الأشياء وإن كانت تكال إلا أنها غير مطعومة فلا يدخلها الربا، يعني لابد من اجتماع شيئين الطعمية والكيل، الطعمية والكيل. نعم. مع الطعمية. إيه نعم، مكيل أو يعني مكيل مع مطعوم أو موزون مطعوم. إيه نعم. أصله ما هو بالوزن، أصله ما هو بالوزن، أصله بالعدد، أصله بالعدد. نعم.
وهي روايات في علة الربا عن أحمد رحمه الله، فعلى هذا تكون
علة الذهب والفضة أحسن لأنها وصف شرف ويخصف التعليل بها كالطعام. الذهب والفضة قيل إن العلة فيهما الوزن، العلة فيهما الوزن كونهما موزونين، وقيل لا ليست العلة الوزن، العلة هي الثمنية كونهما أثمانا للسلع والأشياء، يعني قيم للأشياء، قيم للأشياء، فعلى هذا يشاركها في العلة الأوراق النقدية المستعملة الآن، يدخلها الربا لأنها صارت أقياما للأشياء مثل الذهب والفضة، العلة الثمنية، فكل ما جعل ثمنا للأشياء فإنه يدخله الربا، سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو أوراقا أو غير ذلك. وهذا هو القول الصحيح، أن العلة الثمنية، العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيشاركها كل ما جعل أثمانا وقيما للأشياء مثل الأوراق النقدية. الآن ما يستعمل الذهب والفضة في البيع والشراء، يستعمل الأوراق النقدية، فهي تحل محل الذهب والفضة بكونها صارت أثمانا وقيما للأشياء، يدخلها الربا. نعم.
والرواية الأخرى أن العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس.
الوزن، نعم.
وفي غيرهما الخيل والجنس، لما روي عن عمار رضي الله عنه أنه قال: العبد خير من العبدين، والثوب خير من الثوبين، فما كان إلا بيد فلا بأس، إن نبيها من نسر إلا ما فيها أو يجنس.
نعم. الجمهور، جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم اتفقوا على أن ما شارك الأصناف الستة المنصوص عليها، ما شاركها في العلة يلحق بها بجريان الربا فيه، لكنهم اختلفوا في تحديد العلة، منهم من يقول العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي البقية في الأصناف الكيل، فعلى هذا كل ما يكال أو يوزن يدخله الربا، وهذا هو مذهب الحنفية والرواية المعروفة عند الحنابلة في متن الزاد وغيره. والقول الثاني أن العلة، أن العلة في البر والشعير والتمر والملح شيئان: الكيل مع الطعمية، يعني كونها تطعم، كونها تطعم مطعومة مأكولة، هذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أن العلة هي الطعمية مع الكيل. وأما العلة في الذهب والفضة فهي الثمنية كما سمعتم، هذا القول الثاني وهو الصحيح، صحيح أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية لا الوزن، ثمنية، من أجل أن يشاركها كل ما جعل نقودا، كل ما جعل نقود باختلاف الأزمان فإنه يدخله الربا مثل ما دخل الذهب والفضة، بجامع أن كل منهما نقود. نعم.
رواه الإمام أحمد بن مسلم عن أبي سفيان عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا. وهو
الرما بالميم، الرما وهو الربا، يقال الرما ويقال الربا معنى واحد. نعم.
فإني أخاف عليكم الرما وهو الربا. نعم. قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأحمر واللذيذة بالإبل؟ فقال: لا بأس إن كان يدا بيد.
الصحيح أن الحيوانات لا يدخلها الربا، حيوانات لا يدخلها الربا، فيجوز أن يباع العبد بالعبدين والثلاثة، ويباع البعير بالبعيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على إبل الصدقة البعير بالبعيرين إلى أجل، فالحيوانات لا يدخلها الربا، لكن اللحم، اللحم يدخله الربا لأنه مطعوم، فلا يجوز أن يباع، أن يباع مثلا كيلو من اللحم بكيلوين، من لحم آخر لأنه مطعوم كله الربا. نعم.
ولأن قضية البيع المساواة والمؤثر في تحققها الزيد والوزن والجنس، فإن الزيد يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى فكان عدلا.
نعم.
وجدنا زيادة في الزيد المحرمة دون زيادة في الطعم بدليل زيد الثقيلة الخفيفة، فإنه جائز إذا تساويا في الزيد. ولو كانت العدة في الطعم فجرى
الربا
في الماء
يسويه مطعوما. قال الله تعالى المراد بالطعم ما يقتات، ما هو كل ما يطعم ما يطعم اقتياتا به، يعني اتخذ قوت. اما الذي يطعم من اجل التفكه مثل الفواكه هذه لا يدخلها الربا لانها ليست اقواتا في الدخر. نعم.
فلو
كانت العلة
في
الطعم أجرى الربا في الماء يسويه مطعوما، قال الله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مني. الربا الماء مطعوم لكنه غير مقتات ليس قوتا. نعم.
والرواية الثالثة أن العلة فيما عند الأسماء ثوره
محكول الجنس
فيختص
بمطعومان ويخرج منهما عداها. هذا مذهب الشافعي، أن العلة في البر والشعير والتمر والملح هي الطعمية، كونه مطعوما هذا بالشافعي العلة كونه مطعوما مطعوم جنس. ولكن الراجح والله أعلم هو أن العلة في البر والشعير والتمر والملح مجموع الأمرين كونه مكيل وكونه مطعوم، وصفان يعني وصفان لا بد من الوصفين، كونه مطعوم جنس ومكيل جنس. نعم.
الرواية الثالثة أن العلة فيما عدا الأسنان كونه مأكول الجنس،
هذا مذهب الشافعي. نعم.
ويختص بالمضرومات ويخرج منهما عداها، والعلة في الذهب والفضة الثمانية وهو مذهب الشافعي.
نعم.
ويختص الذهب والفضة، ودليل حديث معمر وقد سبق، ولأن الطعم وصف شرف
هي الراجحة أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيشاركها كل ما جعل نقودا من أي مادة كان. والعلة في البر والشعير والتمر والملح الطعمية مع الكيل، يعني مجموع الوصفين، طعمية مع الكيل أو الوزن مجموع الوصفين، هذا هو الصحيح الذي اختاره الشيخ حفيد الدين، فهو الذي تنضبط به العلة. على أن الظاهرية يقولون أن الربا مقصور على المنصوص عليه فقط، الأصناف الستة فقط، وما عداها لا يدخله الربا. يقولون الربا إنما يجري في الأصناف المنصوص عليها، لأنهم لا يقولون بالقياس، الظاهرية لا يقولون بالقياس، يقتصرون على النص فقط، خلاف جماهير أهل العلم فإنهم يقولون بالقياس. وهذا كما قلت لكم، إن من استباح شيئا من الربا مختلفا فيه هل هو ربا أو ليس بربا لا يكفر نظرا للخلاف، والمسألة اجتهادية فلا يكفر. أما الذي يخالف بتحريم ربا مجمعا على أنه ربا كربا النسيئة وهو ربا الجاهلية فهذا يكفر، أو يخالف في تحريم الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكفر بلا شك. أما المسائل الخلافية هذا يخطأ ويرد عليه قوله ويبين فساد قوله، لكنه لا يكفر. نعم.
إذا ثبت هذا على الرواية الأولى مثل اجتمع الطعم والجنس والكيل والوزن حرم الربا رواية واحدة.
نعم.
وما هو تحليل أحد الوصفين الصرع والزيت أو الوزن واتحد الجنس وفيه روايتان واختلاف بين أهل العلم كالإسلام والحديث والبصار والبطيخ والرمان.
الإسلام هذا يفعل لكنه غير مطعوم، يعني فيه وصف واحد على محل خلاف. الحديد موزون، الحديد موزون لكنه غير مطعوم، هذا محل خلاف. من قال إنه يكفي وصف واحد عده من الربا، ومن قال لا بد من وصفين فإنه لا يدخل الربا، لا يدخل الربا في الحديد. نعم.
ولا فرق في المأكولات بينما يؤكل كوسا او تفكها كالكواكب او
تداويا
كالابريق. ولا فرق بالمعمولات بينما يؤكل كوسا او تفكها كالكواكب او تداويا
كالابريق. الاهليلج نوع من الدواء. نعم.
فان كل واحد في باب الربا والله اعلم. والسلف ولا يجوز بيع نصيب من ذلك بجنسه وزنه ولا موزون كيله،
يعني ما كان معياره الكيل فلا يحول الى الوزن، وما كان معياره الوزن فلا يحول الى الكيل، بل يعتبر معياره الاصلي، معياره الاصلي. فالبر والشعير والارز وهذه لا تعتبر بالوزن وانما تعتبر بالكيل انها مكيلات، هذا الاصل فيها. نعم.
ولا يجوز بيع نصيب من ذلك بجنسه وزنه ولا موزون كيله،
لانه لا يتم اذا حول المعيار فانه لا يتم التساوي، لا يتم التساوي اذا بيع المكيل بالوزن لا يتحقق التساوي لان الوزن يختلف عن الكيل، والموزون كذلك لا يحول إلى مكيل لأنه إذا حول إلى مكيل لا يتحقق التساوي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فلا يتحقق التساوي إلا بالمعيار، بالمعيار الأصلي. نعم.
وقد سبق أن قضية البيع المساواة، المساواة قضية الإسلام هي مساواة المكيل كيلا للموزون وزنا.
لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا. نعم.
فإذا تحققت المساواة بذلك لم يضر اختلافها فيما سواه،
في الجودة والرداءة، صاع جيد صاع رديء ما يضر، اختلاف في الصفة ما يضر ما دام تساوى المكيال تساوى المعيار، الاختلاف في الصفة لا يضر، هذا جيد وهذا ردي. نعم. هذا قديم وهذا جديد لا يضر. نعم.
وإذا توجد المساواة في ذلك لم يصح البيع،
لم توجد المساواة في الكيل أو الوزن لم يصح البيع لأنه صار ربا. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر سيلا بالكيل، رواه أحمد في حديث عبادة،
فدل على أن الموزون يباع وزنا والمكيل يباع كيلا. نعم.
ولأبي داود ونفسه البر بالبر مرسا بمرس، الشعير بالشعير مرسا بمرس، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى.
نعم.
أمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن، وأمر بالمساواة في المكيلات في الخير، ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع، مبطلة للبيع والمساواة مشترطة، فيجب العلم بوجود الشرط، فلا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، لأن تفاوتهما في الشيء شرط، فمتى باع رطلا خفيفا منه برطل خفيف حصل في كفة الخفيف أكثر مما في كفة الثقيل، وربما حصل في رطل خمسة ثقيلة ثلثا نصف، ويحصل في رطل الخفيفة نصف.
هذا الوزن، يعني إذا حولنا الكيل إلى وزن ما يتحقق التساوي، لأن الوزن يعتبر الخفة والثقل، فالثقيل يكون قليلا والخفيف يكون كثيرا، فلا يتساوى الجنس بجنسه، بخلاف الكيل، الكيل لا يعتبر الثقل والخفة، يعتبر امتلاء المكيال، امتلاء المكيال سواء كان خفيفا او ثقيلا، لهذا يتحقق التساوي. نعم.
ولا
يجوز بيع المرسوم في
المرسوم
شيئا لإخفاء النية التفاضل على مثل ما ذكرنا في الشيء. نعم. طلب الإنسان يجوز التفاضل، يجوز التفاضل ويباع كيل أو وزن أو خرص، لا بأس بذلك، لأن التفاضل جائزا في اختلاف الجنس، مثل الشعير بالبر، تمر بالبر، ذهب بالفضة، طلب الجنس يجوز التفاضل، ولكن لا بد من التقابض في المجلس.
أما أن تسرق أموال الكفار أو تغصبهم تأخذها هذا لا يجوز، إنما تباح أموال الكفار المحاربين في الجهاد والغنيمة. نعم. ما تجوز العقود بعد النداء الثاني، لا تجوز عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، كلها لا تجوز بعد النداء الثاني. نعم. تبطل. نعم تبطل.
نعم. بقول الشيخ حفظه الله،
المقصود
بقول المؤلف أن يبيع حمل
أمته،
هل هذا الحمل منه هو؟
لا، إذا كان منه هو لم يجوز، لأنه بيع ابنه الحر، يكون ابنه حر ولا يجوز بيع الحر، لكن حمل أمته من مملوك آخر، لو زوج أمته لمملوكه هو مثلا، زوجها لمملوكه هو أو لمملوك غيره، يعني زوجها من رقيق، فحملها يكون رقيقا ملكا له فيجوز بيعه، لكن بيعه بعد ما يولد، أما بيعه في بطن أمه لا يجوز. أما إذا كان الحمل منه بأن تسرى في هذه الأمة المملوكة له، فإن ابنه يكون حرا، والأمة تعتق بذلك، الأم ولد تعتق. نعم.
ويكون أنا
أحتكر
هذه السلعة ولا
أعطوها
لأحد
غيري
كما
يسمونه الآن
الوكيل الوحيد.
إيه نعم، والامتياز هذه عملية جارية الآن، أخذ الامتيازات إذا كان فيها مضايقة للناس واحتكار فهي لا تجوز ممنوعة، أما إذا كان ما فيها مضايقة، السلع موجودة غيرها ألا في مضايقة للناس، ما في مانع. نعم.
فضيلة الشيخ حفظه الله، نرى في الحرام من أراد أن يبيع سيارته جاء إلى أصحابه ليرفعوا السعر، وهم لا يريدون الشراء إلا يرفعوا السعر لكي تباع السيارة، فما حكم هذا العمل؟ فما اسم هذا البيع؟ هل هو بيع ثالث البيع؟
هذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن النجش، نهى عن النجش وقال لا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفع القيمة على الزبائن، هذا حرام، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تناجشوا، والنجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يغرر بالزبائن ويرفع القيمة عليه، وإذا كان هذا الناجش شريكا في السلعة فالإثم أشد، لأن يعني بعض الشركاء يساوم السلعة وهو شريك فيها والمشتري ما يدري، الزبائن ما يدرون، هذا أشد تحريم، لأنه تغرير بالناس ولأنه أكل للمال بالباطل، فلا يجوز هذا. النجش كله حرام، وإنما يباح الزيادة لمن يريد الشراء. نعم.
فضيلة الشيخ فقط الله، يوجد في الحرام من الدلالين الذين يرسمون مع الزائر فيبيعون لهم، فهل هذا تلقى الزائر؟ وهل يجوز أن يأخذ مالا بكونه دلالة؟ يوجد في الحرام من الدلالين الذين يرسمون مع الزائر فيبيعون لهم، فهل هذا تلقى الزائر؟ وهل يجوز أن يأخذ مالا بكونه دلالة؟
أما أخذه المال لكونه دلالا لا بأس، هذا هو السعي والسمسار، لا بأس أنه يأخذ في مقابل حراجه وبيعه، أما أنه يتلقى الجالبين أو السيارات يركب معهم ويقول أنا ببيع لكم، هذا ما يجوز، هذا هو تلقي الركبة. أما إذا جاءوا هم إليه وقالوا بيع لنا هذا لا بأس، إذا جاء الجالبون إلى شخص وقالوا له نبيك نريد منك تبيع لنا لعنة أو منتوجاتنا أو هذا الحمل اللي معنا، هذا لا بأس، لأنه ما قصدهم، وإنما هم جاءوا إليه طلبوا منه هذا، يجوز له هذا. أما أنه من نفسه يروح لهم ويقول لهم أنا أبيع لكم، هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان. نعم. بعد موت تعتق، بعد موت عتقها يكون بعد موت، وفي حياته لا يجوز له بيعها على الصحيح. نعم. يعني عتقها مرتقب. نعم.
يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مزاد علني مشهور. وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بفارق، فما الحكم في ذلك؟ يوجد في الحراج من يبيع بعض الأغراض في مزاد علني مشهور، وبعد أن اشتراها شخص رأى أن قيمتها تزيد عن قيمتها الأصلية بفارق، فما الحكم في ذلك؟
هذه مسألة الغبن، هذه مسألة الغبن. إذا كان الغبن فاحشا، إذا كان الغبن فاحشا لم تجري العادة بمثله فله الخيار. وأما إذا كان الغبن مما جرت العادة به، ما يتغابن فيه الناس، فليس له خيار، والبيع صحيح. نعم. نعم. الخيار بين الإمضاء أو بين الرد، يردها ويأخذ الثمن أو يمضيها ويصبر على الغبن. هو بهوى ها؟ لا ما يأخذ الفرق، يخير بين الإمضاء والرد بس، يقول إنه يأخذ الفرق. نعم. الجراد يؤكل، ليس من الحشرات المحرمة، يؤكل مثل النحل. النحل يستعمل للعسل، يجوز بيع النحل لأنه يستخرج منه العسل ينتفع به، يجوز بيع دود القزد لأنه يستخرج منه الحرير، والجراد يجوز بيعه لأنه يؤكل إذا حازه الإنسان في وعائه، جاز له بيعه لأنه من الأشياء التي تؤكل مثل السمك، مثل هذا يؤكل طعام لا بأس. نعم. نعم. سمكة زينة، زينة هاي يجوز بيعه. نعم السمك يجوز بيعه، يجوز بيع السمك، يعني يجعل في حوض للزينة، يجعل في مال الزينة لا بأس. والطيور يجوز بيعها للزينة، تجعل في قفص، بس بشرط انه ما يسيء اليها ويجوعها ويعطشها لا بأس. الله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد، قال مالك رحمه الله تعالى: مسأله ونهى أن يبيع حاضر الربا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من البيوع المنهي عنها أن يبيع حاضر لباد. الحاضر المراد به ساكن البلد، والبادي المراد به القادم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من القرى أو غير ذلك. وذلك لأن المطلوب أن يترك البادي والقادم يعرض سلعته في البلد من أجل أن يتوسع أهل البلد بها وينتفعوا بها ويشتروها رخيصة، يشتروها رخيصة. أما إذا تولى واحد من أهل البلد بيعها فإنه يحرم أهل البلد من فائدة هذه السلع القادمة، لأن ساكن البلد يعرف قيم السلع ولا يبيعها رخيصة، فيفوت على أهل البلد الانتفاع بالسلع القادمة إليهم. وبيع الحاضر للبادي كما فسره ابن عباس لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلالا يقول له تعال أنا بيع لك السلعة أو السلعة التي قدمت بها، هذا لا يجوز، بل يتركه يبيعها هو. وإن ذهب البادي إلى الحاضر وقال له بع لي هذه السلعة فلا بأس. المهم أن الحاضر لا يقول أنا أبيع لك،
أما العكس وهو أن البادي يذهب إلى واحد من أهل البلد ويقول له بع لي، أنا لا بأس به، هذا هو المقصود. نعم.
ونهى الذين حاضروا البلاد والبادي هؤلاء هو من يدخل البلد من غير أهلها، سواء كان بلديا أو مقاميا أو بلدة أخرى.
نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الرقبان وأن يبيع حاضر البلاد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر البلاد؟ قال: لا يكون له سنكارا، متفق عليه.
يعني دلالا.
وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر البلاد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
هذا فيه بيان الحكمة، قوله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فيه بيان الحكمة من النهي، وهو أن المقصود أن ينتفع أهل البلد من رخص هذه السلع إذا باعها أصحابها. نعم.
وضحنا في ذلك أنه متى يوجد يبيع بالعجل استراح الناس بوقت وتوسع عليه السعر، فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق ذلك على أهل البلد.
يعني لم ينتفعوا، لم ينتفع أهل البلد، صارت هي واللي بالدكاكين سواء، إذا تولى بيعها حاضر يعرف السعر صارت هي ولا مخزن في الدكاكين سواء. نعم.
فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع أن يبيعها إلا بسعر البلد ضاق ذلك على أهل البلد فيضر بهم، فنهى عنه صلى الله عليه وسلم وعنه يقف، وأن النهي اختص اليوم بالإسلام لما عليه من الضيق في ذلك.
الصحيح والراجح أن الحديث عام وأنه لم ينسخ، وأنه لا يجوز أن يبيع الحاضر للبادي دائما، لأن العلة التي من أجلها نهى الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة، وهي التضييق على الناس وحرمانهم من فائدة السلع المجلوبة، هذه علة عامة وباقية لا تختص بأول الإسلام. نعم.
والأول أن نذهب لعموم النهي، وما ثبت في حق الصحابة ثبت في حقنا ما لم يكن على اختصاصه به دليل.
نعم، هذا هو الصحيح.
فصل: ويشترط لعدم الصحة خمسة شروط: أن يحضر البدوي إليه صحته بسعر يومها جاملا سعرها، ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها.
هذه الشروط الخمسة: أن يكون البادي قادما لبيع السلعة، أما إذا قدم لحاجة أخرى ولم يقدم لبيع السلعة فهذا لا يدخل في النهي لأنه لم يقدم لبيع السلعة. والثاني أن يكون البادي يجهل قيمة السعر، أما إذا كان البادي يعلم قيمة السعر في البلد فلا مانع من ذلك، لأنه لا فائدة لأهل البلد منها. والثالث أن يكون بحاجة، الناس بحاجة إلى هذه السلعة، تكون هذه السلعة مما يحتاجه الناس حاجة عامة كالطعام والشراب والملابس والمواشي هذه، أما السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، السلعة التي لا يحتاجها إلا بعض الناس هذه لا تدخل في النهي، مثلا الكتاب لو جامع كتب يبيعها هذه ما تدخل في النهي لأن ما كل الناس يحتاجون للكتاب، هذه حاجة نادرة إنما يحتاجه طلبة العلم فقط، خلاف الطعام والشراب هذا يحتاجه كل الناس، ملابس يحتاجها كل الناس كل أهل البلد العامي والمتعلم كل الناس يحتاجونها. نعم. وأن يكون أراد بيعها بسعر يومها، أما إذا قال لا أنا أخزنها وأنتظر لما تغلى السلع من بيعها اليوم فهذا أيضا لا يدخل في النهي لفوات الغرض من ذلك. نعم.
ليحضر البدوي في بيت الأكل بفعل يومها جاءت زرعها ويقصده الحاضر.
والشرط الخامس وهو الأخير أن الحاضر هو الذي يذهب إليه ويطلب منه أن يبيع له السلعة. أما العكس وهو إذا جاء البادي وطلب من الحاضر أن يبيع له السلعة فلا مانع من ذلك، أن هذا لا يشمله النهي. نعم.
ويقصده الحاضر وبالنام
حاجة إليها. نعم.
وإذا حقيق ذلك لأن النهي معجل بالضرر الحاكم في مصيره على أهل الكفر فيزال أعداءه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بالبعض، ولا يكتب الضرر إلا باجتماع الشروط الخمسة، أحدها أن يحضر الباب لبيت العدل،
هذا واحد.
فأما إن جاء بها ليأخذها أو يقدمها أو يخفيها فليس في بيع الحاضر له تضييق بل فيه توسيعة.
نعم.
الثاني أن يحضر لبيتها بسعر يومها، فأما إن أحضرها وفي نفسه أن لا يبيعها رقيقة فليس في بيته له تضييق. الثالث أن يقصده الحاضر، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز، لأن التضييق أحسن منه لا من الحاضر، فأشبه ما لم يمتنع هو من بيعها إلا بسعر الباب. الرابع أن يكون جاملا بسعرها، فإن كان عارفا بسعرها لم تحصل التوسعة بفرقه بيعها، لأن الظاهر أنه لا يبيع ما أثناء بسعرها. الخامس أن يكون للناس حاجة، أن يكون للناس حاجة إلى سلعته كالأقوات ونحوها، لأن ذلك هو الذي يعم الضرر بغلوب سعره. والسلام ولها عن النجش.
من البيوع المنهي عنها النجش، النجش والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا هو النجش، أن يزيد في السلعة شخص لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الحاضرين، سلعة يحرج عليها عندها الزبائن يسومونها، جاء واحد ما لا نظر بشراءها ولكن سامها من أجل أن يغليها على الحاضرين، هذا حرام لا يجوز، لأن فيه إضرارا بالناس، فيه مضارة بالناس. هذا هو النجش الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن النجش المحرم أن يقول البائع: أنا أعطيت بها كذا وكذا، وهو كاذب، يقول للزبون: أنا سيمت من كذا وكذا، وهو كاذب في ذلك، هذا يعتبر من النجش، لأن قصد صاحب السلعة أن يرفع السعر على المشتري، أو يقول: أنا اشتريتها بكذا وكذا وهو كاذب. المهم أن النجش هو رفع السعر على الزبون بشيء لا حقيقة له، وإنما هو كذب، وإنما هو كذب. وكذلك من النجش أيضا أن يكون هناك شركاء كلهم يريدون السلعة، أو كلهم السلعة لهم، أن يكون هناك شركاء تكون السلعة التي تباع لهم، فيزيد واحد منهم من الشركاء وهو يريد تغرير بالناس، يظنون الزبائن أنه أجنبي وأنه يريد الشراء، وهو في الواقع شريك يسومها من أجل أن يغتر الزبائن فيشترونها بثمن مرتفع، هذا كذب، هذا حرام، داخل في النجش أيضا، بل هو أشد، بل هو أشد، لأن فيه كذبا واحتيالا. وكذلك من النجش العكس، لو أن الجالب جلب السلعة وتواصى أهل السوق أن ما حد يزيد فيها علشان يبيعها رخيصة ويتشاركون فيها، هذا من التغرير بالبائع فلا يجوز، إذا تواطأوا وقالوا لا حد يزود، لا يسوم إلا واحد أو اثنين علشان يضطر أنه يبيع والباقيين يسكتون، فإذا شراها على الواحد أو الاثنين اشترك معهم البقية، يقولون احنا ساكتين من أجل أن تكون رخيصة فنحن شركاء معكم، هذا حرام وهو من التغرير بالبائع ويدخل في النجش أيضا. نعم. الحاصل أن التغرير بالبائع بكل صوره يدخل في النجش، نعم، سواء بزيادة السعر أو بنقصه، نعم. فإذا كان في ذلك إضرارا بالبايع أو إضرارا بالمشتري فإنه يدخل في النجش، نعم.
ونهى عن النجش سواء بزيادة السعر من لا يريد شراءها ليقتدي به من يريد شراءها، يظن أنه لم يجد فيها هذا القدر إلا هو يتساويه فيلقه بذلك فهذا خيار فالقرار بعمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الرهبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تنابزوا ولا يتحاضروا في البلاد
نعم. نهى عن بيعتين في بيعة، صورة ذلك أن يقول لا أبيع عليك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، عقد مشروط في عقد ألا هو بيعتين في البيع، يقول لا أبيعك هذه السلعة حتى تبيع علي السلعة الفلانية، أبيع عليك سيارتي بشرط أن تبيع علي سيارتك، أو أبيع عليك سيارتي بشرط أنك تأجرني كذا وكذا، فشرط العقد في العقد هذا هو بيعتين في بيعة وهو حرام، نعم.
ونهى عن بيعتين في بيعة فهو أن يقول
هذا فسر به، هذا تفسير آخر، أن يقول أن يبيع السلعة بثمانين، أن يبيع السلعة بثمانين، فيقول مثلا بعتك هذه السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة، أنت بعتك السلعة بعشرين حالة أو بثلاثين مؤجلة، هذا عند بعض الفقهاء أنه معنى بيعتين في بيع، ولكن الإمام ابن القيم يقول لا، هذا لا يكون بيعتين في بيع، وإنما هذه بيعة بثمانين وجعل الخيار للمشتري، إن شاء يأخذ بأحد الثمانين يأخذ بأحد الثمانين، فهذا فيه فائدة للمشتري، إن بغى رخيصة أخذها مؤجلة وإن بغى غالية أخذها حالة، فهذا لا يدخل في بيعتين في بيعة، إنما البيعتين في بيعة ما ذكرته لكم أن يشرط عقد في عقد، فيقول أبيعك بشرط أن تبيعني، هذا هو بيعتين في بيعة. وأيضا يقول ابن القيم من البيعتين في البيعة مسألة العينة، أن يبيع عليه السلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل، بيع عليه السيارة بعشرين ألف مؤجل ثم يشتريها منه بخمسة عشر نقد حالة، فهذا ربا، لأنه كأنه باع دراهم بدراهم، دراهم غائبة بدراهم حاضرة، ولكنه جعل السلعة حيلة، هذا بيع العينة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند الإمام ابن القيم هو بيعتين في بيعة، ولكن لعل هذا من الصور، بيعتين في بيعة يشمل عدة صور، منها هذا، منها بيع العينة، ومنها بيع شرط عقد في عقد كما ذكرت، ومنها ما ذكره هنا إن صح، إذا باع سلعة بثمنين، واحد حال وواحد مؤجل، واحد صحاح وواحد مكسر. نعم. صحاح يعني السليمة، نقود سليمة بعشرة مكسرة، أو الصحاح معناها النقود غير المصروفة، مكسرة يعني مصروفة، يقول أبيعك بها عشرة أريل، أبيعها عليك بعشرة أريل سلمها لي،
عدد، أو بعشرة أبيل قروش، تكون قروش مكسرة كسور أرباع وخماس وسداس، هذه المكسرة، المكسرة اللي هي كسور، يعني الريال مثلا الآن 20 قرش، الريال 20 قرش، 20 قرش هذه تسمى كسور، يعطيك ريال مكسر يعني يعطيك إياه قروش، هذا المكسر، أو صحيح يعطيك إياه ريال براسه، يعطيك إياه ريال براسه، ريال ورقة وريال فضة براسه غير مصروف. لا شك أن الناس يحبون الريال الصحيح لأنه أخف وأحسن، يحبونه أحب أكثر رغبة من القروش الكثيرة التي تكون ثقيلة وتكون. نعم. عشرة نقدا أو 20 نسيئة، يعني أنت تشتر إما في أحد الثمنين، إما 10 نقدا وإما 20 مؤجلة، هذا يعتبرون بيعتين في بيعة. وابن القيم يقول لا، هذا ليس فيه شيء وصحيح، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بالنقد وإن شاء أخذ بالمؤجل، هذا ليس فيه شيء. نعم.
فهذا
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكذب في بيعه، حديث صحيح البخاري، ويسلم ان يصح بناء على قوله في الإجارة، ان تسره قويا فلك نصف درهم، وان تسره باركيا فلك درهم، اي نفي الهوى. هذا هو اللي اختاره ابن القيم، انه صحيح ان هذا العقد صحيح وليس فيه غرر ولا فيه جهاله، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذ بالثمن الحال وإن شاء أخذ بالثمن المؤجل. مثل لو قال له خط لي هذا الثوب، خط لي هذا الثوب، إن خطته كويتي فهو بريال، وإن خطته قطري فهو بريال ونصف، يقولون هذا صحيح، هذا صحيح لأنه ليس فيه غرض، والخياط بالخيار، إن بغى زيادة الأجرة خاطه قطري، وإن بغى الأجرة القليلة خاطه كويتي، فهذا راجع للخيار، ولا فيه غرر ولا فيه شيء. نعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلقى الشراء حتى يقضى بها الأسواق، رواه البخاري.
هذا تلقي الركبان، تلقي الركبان عن القادمين لبيع السلع، لا يجوز لأهل البلد أن يخرج أحد منهم يشتريها منهم قبل يدخلون البلد، وذلك للضرر الذي يحصل على الركبان ويحصل على أهل البلد. الركبان يبيعونها رخيصة لأنهم ما يعرفون قيمة السعر في البلد، فهو يخدعهم، وأهل البلد يحرمون من هذه السلع القادمة، يتولاها واحد ويخزنها ويحرمهم من فوائدها. يترك الركبان يدخلون البلد ويجلبون في البلد من أجل توسع السعر وترخص السلع وتيسر للناس، ولا يجي واحد ويتلقفها خارج البلد، لأن هذا فيه إضرارا بالقادمين وإضرارا بأهل البلد. نعم. هذا ما يسمى بتلقي الركبان أو تلقي الجلب. نعم.
قال عليه
يعني فيه ضرر بأهل البلد، فيه ضرر بأهل البلد، وفيه ضرر بالقادمين أيضا لأنه يغرر بهم، فإذا دخلوا السوق وجدوا أنه قد خدعهم واشترى سلعهم رخيصة يحصل لهم الغرر. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم الخيار، إذا قدموا السوق وجدوا أن الذي تلقاهم خدعهم لهم الخيار، إن شاءوا أمضوا البيع وإن شاءوا فسخوا. نعم.
وفي معنى بيع الحاضر للبادي، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك،
وين اللي يقولون ان الاقتصاد انما اتقنه على الغرب والكفار هم اللي اتقنوا الاقتصاد؟ الاقتصاد اتقنه الاسلام ونظمه وشرع فيه هذه الاحكام العظيمه التي تجمع بين مصالح العباد الجالب والمجلوب اليه. هذا هو الاقتصاد الصحيح وهو النظام الصحيح، لأنه تنزيل من حكيم حميد. نعم.
فإن خالف وتلقى الرهبان واشترى منهم فالبيع صحيح، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله
عليه وسلم البيع صحيح، لكن لأصحاب السلع الخيار، للقادمين الخيار إذا وصلوا إلى البلد ووجدوا أنهم مخدوعون ومغبونون لهم الخيار. نعم.
والذي صحيح لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الجلد، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار.
هذا هو، يعني هذا فيه إزالة للضرر، فيه إزالة للضرر عن القادمين، إذا وجدوهم قد غبنوا لهم الخيار، وإن أمضوا البيع فهو صحيح. نعم.
فإذا أتى السوق فهو بالخيار، هكذا رواه مسلم. فالخيار لا يكون إلا في عقد صحيح.
نعم، هو صحيح لكن فيه خيار.
ولأن النهي لا بمعنى في البيع، فليعود إلى رجل من القبيلة يريد استدراكها في إثبات الخيار.
هذا من العدل، من العدل. البيع صحيح ولكن للبائع الخيار، إذا وجده مغبونا يكون في هذا دفع للضرر. نعم.
ولأن النهي لا بمعنى في البيع، فليعود إلى رجل من القبيلة يمكن استدراكها في إثبات الخيار فأشبه بيع المقامات. والسلف قال عليه الصلاة والسلام:
المصرات، المصرات هي الدابة التي يجمع لبنها في ضرعها، ثم إذا جلبت يظن المشتري أن هذا اللبن هو من عادتها وأنها لبون كثيرة اللبن، وهي في الواقع ليست كثيرة اللبن، وإنما جمع هذا اللبن فيها لمدة أيام. هذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار للمشتري، إذا حلبها ووجد أنها مصرات فله الخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وأخذ الثمن، ويرد صاعا من تمر، صاعا من تمر قيمة للبن الذي أخذه منها. نعم. أو صاعا من طعام. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
من الأول قبل.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وروى ابن عمر قال: رأيت الذين يشترون الطعام.
هذا حكم جديد، وهو أنه لا يبيع، لا يجوز بيع السلع قبل قبضها. إذا اشتريت سلعة فإنه لا يجوز لك أن تبيعها حتى تقبضها بالطعام وغيره. إن كان طعاما فلا بد من كيله أو وزنه، وإن كان دابة أو سيارة فلا بد من نقلها إلى ملكك وحيازتها إلى ملكك، وهكذا قبض كل شيء بحسبه، ما يكال ويوزن بكيله أو وزنه، وما ينقل بنقله، وما لا ينقل ولا يكال بالتخلية، كالأرض إذا اشتريتها والدار إذا اشتريتها قبضها بالتخلية، يعني يخلي بينك وبينها. نعم. الذين يشترون الطعام بالمجازفة، يعني دون كيل، يشتريه خاص، يشتريه خاص كوم، يشتري الكوم كله بقيمة، البيع صحيح، البيع صحيح. لو شريت كومة طعام، كومة تمر، كومة بر، شريتها جميع، عدد أكياس رأيتهم وشريتهم جميع، لا يخالف، بيع الجزاف جائز. لكن لا يجوز لك أن تبيعه حتى تحوزه إلى محلك، تنقله من محل البائع إلى محلك. وكانوا يضربون إذا شروا الطعام وباعوه قبل نقله، يضربون على ذلك تأديبا لهم حتى ينقلوه إلى رحالهم. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليهما.
توفيه
حتى يستوفيه، متفق عليه، متفق عليهما. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نشتري من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيع حتى ندخله من مكانه. وقال ابن المنذر: اجمع اهل العلم على ان من اشترى طعاما فليس له ان يبيع حتى يستوفيه.
نعم. واستيفاؤه بنقله إلى مكانهم، إلى رحالهم، يعني منازلهم أو دكاكينهم أو الأمكنة الخاصة بهم، تنقل من ملك البائع إلى ملك المشتري، من أجل أن يتمكن المشتري من السيطرة عليها، ومن أجل أن يفحصها ويعرف ما فيها من العيوب إن كان فيها عيوب ويتفقدها، ثم بعد ذلك يبيعها على من شاء. أما أن يبيعها قبل القبض فهذا لا يجوز ولا يصح البيع، لما فيه من الغرر والجهالة، ولأنه باع ما لم يتمكن منه، نعم، تمكنا تاما. فأي مشتر للسلعة فلا يجوز له بيعها حتى يقبضها، لأجل أن يزول الغرر وينقطع النزاع ويكون البيع على بينة على بصيرة. لأن كثيرا ممن يبيعون قبل القبض يحصل عندهم نزاعات، ويحصل عندهم مخالفات، ويحصل عندهم شيء من الاختلاف، يقول ما وجدت السلعة على ما ظنيت، ما وجدتها كما تقول، فيها كذا وفيها كذا. وكذلك إذا نقلها المشتري إلى ملكه انقطعت علاقة البائع بها، أما إذا بقيت عنده فربما أنه ربما أنه يحاول فسخ البيع ويحاول منع المشتري منها والإضرار به، فيحصل النزاع في هذا والضرر في هذا. أما إذا قبضها المشتري ونقل، نعم، فنقف عند هذا. نعم، هذا فسر، هذا تفسير من بعض العلماء، ونحن قلنا لكم أن العلماء فسروا بيعتين في بيعة بعدة تفاسير، منها هذا الذي ذكره السائل، هو الذي ذكره الشارع، هو الذي ذكره الشارع. ولكن ابن القيم لا يرتضي هذا التفسير في تهذيب السنن، ويقول إن بيعتين في بيعة هو بيع العين، أما بيع السلعة بثمنين حال ومؤجل أو صحيح ومكسر فهذا ليس فيه غرر، والمشتري بالخيار أن يأخذ بأحد القيمتين، ليس فيه غرر وليس فيه جهالة، فما الداعي لمنعه؟ إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة بيع العينة، إنه يبيعه على المستدين ثم يشتريه هو، هذه بيعتين في بيعة، لأن هذا حيلة إلى الربا. وكذلك شرط العقد في العقد، كان يقول: ما أبيعك هذه السلعة إلا على شرط أنك تبيعني، أو ما أبيعك إلا بشرط أن تقرضني أو تؤجرني دارا، هذا هو بيعتين في بيع. نعم. وعلى كل حال هي فسرت بتفاسير، الصحيح منها الله أعلم به.
من كل تفاسير من أهل العلم اجتهادات. نعم. لا هذه ما هي بيعتين في بيعة، هذا جعل ثمن السيارة سيارة بيعة واحدة، بدل ما تكون ثمن السيارة نقود صار ثمنها سيارة، هذا مبادلة ما في شيء. لكن لو قال أبيعك سيارتي ب20,000 على شرط أنك تبيع علي سيارة 15,000، كل سيارة لها قيمة، هذه بيعتين في بيعة. نعم.
الشيخ
حضرة
الله أريد
أن يعد بيع التقسيط جائز ولا غبار عليه والحمد لله، أن يبيعه سلعة بثمن على أقساط، على أقساط، والدليل على ذلك بيع الكتابة، كتابة الكتابة نجوم، أن يشتري العبد نفسه من سيده بقيمة يدفعها له على أقساط، هذا جائز في الإسلام وهو بيع، فمثل سائر البيوعات بيع بالتقسيط لا بأس به، أنه ليس فيه غرر ولا جهالة. بيع السيارة ب50,000 مقسطة كل شهر يدفع لها 1,000 ريال في مانع، هذا فيه رفاق بالمشتري وفيه نفع للبائع ولا فيه غرر ولا جهالة. اللي يقولون بيع التقسيط حرام هذا غلطاني. نعم. أصلا إذا جعل ما إحدى السيارتين زيادة دراهم لكونها أقل من التي ليس فيها دراهم فلا بأس. إيه إيه ما خال إيه تقول أشتري منك سيارة جديدة 50,000 أو أبي أشتري منك سيارة جديدة سيارتي القديمة وزيادة 10,000 ها إيه خال ما في بأس. نعم.
مسألة تلقي الركبان هل يدخل فيها ما حدث في منى في العام الماضي حيث كان الناس يشترون الهدي من خارج مكان جذبه منى ثم يدخلون فيه ويبيعونه بسعر أعلى؟
نعم يدخل، لأن هذا فيه إضرار بالحجاج، يدخل فيه، يعني يتلقون الجالبين من البادية يشترون منهم الأغنام أو الإبل أو البقر ثم يدخلون بها الشبك ويبيعونها غالية يرفعونها على الحجاج، يدخل هذا، يدخل في تلقي الركبان. نعم، لأن العلة موجودة. نعم. إذا شروهم من إذا ذهبوا إليهم وشروها من أماكنهم هذا ما يدخل فيه، لا يدخل، لأنهم ما جلبوها، أهلها ما جلبوها. نعم. هذا هو عين النهي السابق، هذا هو عين النهي السابق. إذا طلع واحد من البلد وشرى الغنم القادمة للسوق من أجل أن يغليها على أهل السوق ويحرم أهل السوق من الانتفاع بها هذا هو عين النهي، لا يجوز هذا، يجب منع هذا وتأديب من يفعل هذا الشيء. نعم. نعم يجوز بيع الموصوف في الذمة بصفة تنفي الجهالة لا بأس، لكن بشرط أن يسلم الثمن، شرط أن يسلم الثمن في مجلس العقد، وإذا لم يسلم الثمن في مجلس العقد فإنه لا يجوز، لأنه يكون بيع دين بدين، الثمن دين والمثمن دين، هذا ما يجوز. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي للكالي، بيع الكالي للكالي هو بيع الدين بالدين. فإذا اشترى موصوفا بالذمة 20 سيارة 100 سيارة من موديل كذا توردها لي هذا صحيح وجائز، لكن بشرط أنك تسلم القيمة كلها في مجلس العقد، وإذا وردت السيارات تروح تستلمها، إن جاءت على الأوصاف أخذتها ولا تقول لا هات لغيرها مما ينطبق على الوصف. نعم.
هذا واقع يعني الوكالات، وأن الشركات والمصانع تعمد واحد من البلد تولى تسويق منتجاتها ولا تشترى إلا منه، هذا واقع، وما عرفنا أن أحد أنكر هذا، هذه عملية جارية، ولا عرفنا أن أحد أنكر هذا، وربما يكون هذا أضبط، يكون هذا أضبط لهذه السلع وأحسن، ولا في التضييق على الناس. الاحتكار إنما يكون في الأشياء الضرورية مثل القوت، طعام والشراب والأشياء الضرورية التي يحتاجها الناس للقوت، أما الأشياء الكماليات هذه ما تدخل في الاحتكار لأنها لا يحتاجها كل الناس. نعم. عند الحنابلة البيع صحيح، لكن يكون لصاحب السلعة الخيار، من صور الخيار النجش، إذا زاد عليه السعر بسبب النجش وثبت هذا فإنه يجعل له الخيار، إن شاء أخذ السلعة وإن شاء تركها، وإذا جعل له الخيار زال عنه الضرر، والعقد صحيح في حد ذاته، صحيح لكنه فيه الخيار. نعم. أفضل إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد هذا أفضل، وإذا قلت اللهم صل على محمد هذا جائز أيضا، لكن الأول أفضل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الجمع بين الصلاة والسلام أفضل وأكمل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، من أعظم البيوع المحرمة بيوع الربا، ولذلك ذكر المصنف باب الربا بعد ذكر البيوع المحرمة، لأنه أعظمها وأشدها وأخطرها. الربا في اللغة هو الزيادة، قال سبحانه وتعالى وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت يعني ارتفعت وزادت، قال ومنه الربوة وهي المكان المرتفع، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، الربوة هي المكان المرتفع والزائد عن غيره، هذا هو الربا في اللغة. أما الربا في الشرع فهو زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، ليست كل زيادة محرمة، بل إنما هي زيادة مخصوصة في أموال مخصوصة، كما يأتي بيانها إن شاء الله. والربا حرام بالكتاب وبالسنة والإجماع، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ذكر سبحانه وتعالى آيات في آخر سورة البقرة، ابتدأها بقوله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، إلى قوله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن، أو هي آخر ما نزل من القرآن. وفي سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون، اتقوا النار التي أعدت للكافرين. في سورة الروم قل تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وهكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الربا ذكر الصدقات. فما الحكمة في ذلك؟ في سورة البقرة بدأ بذكر الصدقات ثم بعدها ذكر الربا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إلى آخر الآيات في مدح المتصدقين والثناء عليهم ووعدهم بالأجر، ثم بعدها ذكر آيات الربا والوعيد عليه. كذلك في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم ذكر سبحانه وتعالى ما أعده للمحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ينفقون، هذا بعد ذكر الربا. في سورة الروم: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس ولا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فما الحكمة في ذكر الصدقة ثم ذكر الربا أو العكس؟ حكمة والله أعلم المقارنة بين حالة المتصدق وحالة المرابي. المتصدق محسن، وأما المرابي فهو ظالم، لأن المتصدق يعطي ويبذل وينفع، أما المرابي فإنه ظالم، يأخذ ولا يعطي، يأخذ ولا يعطي، فهو ظالم ومؤذ للناس ويضايق الناس بأكل أموالهم بغير حق. فهذا من باب المقارنة بين أهل الإيمان والإحسان وأهل الظلم والطغيان والجور، من أجل أن يعتبر الناس ويذكر جزاء المرابين وجزاء المحسنين، ويذكر الفرق بين الربا والصدقة، أن الصدقة تنمي المال، تنمي المال وتزكيه وتطهره وتزيده، أما الربا فإنه يمحق المال، يمحق بركته ويعرضه للتلف والخسارة والنكسات والفوادح والإفلاس، فكثيرا ما يفلس المرابون، وإن لم يفلسوا وبقيت أموالهم فإنهم لا ينتفعون بها، لأنها ممحوقة في البركة، لا ينتفعون بها وإنما يعذبون بها، خلاف المتصدقين فإنهم ينتفعون، تنزل عليهم البركات والإحسان من الله سبحانه وتعالى، ويدعو لهم الناس ويثنون عليهم. أما المرابون فإنهم ينزل عليهم الغضب من الله سبحانه وتعالى والمقت، ويذمهم الناس ويدعون عليهم بظلمهم وعدوانهم. وأما السنة فأحاديث كثيرة جاءت في بيان الربا والوعيد عليه، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. هذا دعاء باللعنة من الله سبحانه وتعالى على من أكل الربا أو أعان أو أعان على أكله بشهادة أو كتابة، لأنه تعاون على الإثم والعدوان. جاءت أحاديث كثيرة في الوعيد على المراد، وأن الدرهم الواحد من الربا أشد من 36 زنية، وبيان ما على المراد من الوعيد الشديد، حديث كثيرة، وأن الربا 72 حوبا أي بابا من الإثم، أعظمها أي أيسرها، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، هذا وعيد شديد، أيسرها يعني أخفها، ما أشدها الله أعلم به. وأجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، الربا مجمع على تحريمه، لا أحد يقول بإباحة الربا من المسلمين. فمن استحله، من استحل الربا فإنه كافر، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. الذي يقول إن الربا حلال وأنه مصدر اقتصادي لا بأس به، وأنه لا يقوم اقتصاد الأمم إلا بالربا، هذا مرتد عن دين الإسلام. إن كان مسلما ويقول هذه المقالة فإنه مرتد، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أما المسائل المختلف فيها، المسائل المختلف فيها هل هي ربا أو ليست ربا، الذي يستحلها ليس بكافر، لا يكفر نظرا للخلاف فيها، ولكن يخطأ، وقال أنت مخطي وأنت آثم على ذلك، لكنه لا يكفر نظرا للخلاف في بعض المسائل. أما الذي يجحد تحريم الربا عموما ويقول لا ربا محرم أبدا فهذا يكفر. أما الذي يخالف في بعض المسائل التي هي محل خلاف بين العلماء، هل هي يجري فيها الربا أو لا يجري، فهذا لا يكفر لكنه يخطأ. أما الذي يأكل الربا ولا يستبيحه، يعترف أنه حرام، يأكله ولكنه يعرف أنه حرام ويقر أنه حرام، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، يفسق، يحكم بفسقه وجرح عدالته، وهو معرض للوعيد الشديد إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يكفر لأنه من أصحاب الكبائر، كالزاني والسارق وشارب الخمر وأصحاب الكبائر لا يكفرون، إنما يفسقون ما لم يستبيحوها، إذا استباحوها صاروا كفارا. هذا هو الإجمال في بيان الربا وحكم من استحله وحكم من أكله ولم يستحله، وحكم من استحل شيئا مختلفا فيه منه، هل هو ربا أو ليس بربا، لا بد من هذا التفصيل. نعم. يعني الأرض، ومعنى ربت يعني زادت، لأن الأرض إذا نزل عليها المطر فإنها تزيد، بمعنى أن النبات يظهر فيها ويرتفع فيها، فتكون هذه زيادة على ظهر الأرض، نعم قبت يعني زادت، خلاف ما إذا كانت مجدبة فإنها تهبط، تخشع خاشعة يعني هابطة. نعم.
قال سبحانه وتعالى أن تكون أمة هي أربع
من أمة، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة، ينهى الله المسلمين عن نقض الأيمان التي أبرموها مع الكفار، ينهى الله عن نقض العهود، نقض العهود التي أبرموها مع الكفار ما دام الكفار ملتزمين بهذه العهود ولم تظهر منهم خيانة. فلا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عهدهم حتى يتم وعده ويتم أجله. فإذا عاهد المسلمون دولة من الدول وهذه الدولة وفت بالعهد ولم تنقضه، لا يجوز للمسلمين أن ينقضوا عهدهم معه نظرا لأن هناك دولة أقوى من هذه الدولة، فينقضون عهدهم مع الدولة الضعيفة ويعاهدون الدولة القوية أن تكون أمة هي أربع، يعني أقوى من أمة وأجيد من أمة، بل يوفون بالعهد إلى تمام أجله. وهذا من محاسن الإسلام أنه يأمر بوفاء العهود حتى مع الكفار ومع الأعداء. نعم.
قال سبحانه وتعالى: تكون أمة هي أربع من أمة، أي أكثر عددا.
نعم.
ويقال: أرضى فلان على فلان إذا زاد عليه، فهو في الشرط بالزيادة في أشياء مخصوصة.
في أشياء مخصوصة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الأصناف الستة: البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة. هذه الأصناف الستة، ويلحق بها كل ما وافقها في العلة، كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها فإنه يأخذ حكمها. هذه الأشياء المخصوصة، الأصناف الستة، وما ألحق بها مما يشاركها في علة الربا. نعم.
هو محرم بقوله سبحانه: محرم الربا،
أحل الله البيع وحرم الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. قاسوا البيع على الربا في الإباحة، وهذا قياس باطل، لأن الربا حرام والبيع حلال، فلا يقاس الحرام على الحلال، فأحل الله البيع وحرم الربا، فهذا قياس فاسد باطل، مثل قياس إبليس لما أمره الله بالسجود قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا قياس باطل، اعتبر أن النار خير من الطين، والصواب العكس، أن الطين خير من النار، لأن الطين ينبت وفيه خير بركة، خلاف النار فإنها محرقة ولا خير فيها، تتلف، أما الطين فإنه يغذي وينبت وينفع. نعم. فهو قاس نفسه على أصله، وقاس آدم على أصله وهو التراب، واعتبر أن النار خير من الطين، هذا باطل، مثل قياس الكفار الربا على البيع، مع أنه قياس باطل، فرق بينهما، الربا معاملة مباحة، البيع معاملة مباحة لأن فيها منافع، تبادل منافع، وليس فيها أكل للمال بالباطل، وفيها تعاون، خلاف الربا فإنه ظلم وعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل بغير نفع يحصل للفقراء والمحتاجين، فهو قياس باطل. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم.
وقال عليه
الصلاة والسلام: السبع الموبقات. هذا من الأحاديث الدالة على تحريم الربا، وأنه من السبع الموبقات، سبع الكبائر، يعني الموبقات يعني المهلكات. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات.
الكبائر كثيرة، ولكن أعظمها وأشدها هذه السبع، أعظمها الشرك بالله عز وجل، على أعظم الكبائر، وهو الذنب الذي لا يغفر إلا بالتوبة. ثم شرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، خلف المحصنات الغافلات المؤمنات. الشاهد من الحديث قوله وأكل الربا عده من السبع الموبقات يعني المهلكات. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام لعن الله أكل الربا وموكلا وشاهديه وكاتبه.
واللعن لا يكون إلا على ذنب عظيم كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. فدل على شدة تحريم الربا، وأن المتعامل بالربا والمعين عليه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. نعم.
قال عليه الصلاة والسلام لعن الله أكل الربا وموكلا وشاربين وكاتبا، اتفق عليهما.
الآكل هو الذي يأكل الربا سواء أكله أو لم يأكله، أكله أو لبسه أو شربه أو بنى به بيوتا أو اشترى به سيارات أو ادخره عنده. فالمراد بأكل الربا أخذه سواء، وإنما عبر بالأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، وإلا فكل وجوه الانتفاع بالربا محرم. وحتى لو لم ينتفع به، لو ادخره وكنزه فإنه ملعون، ولكن ذكر الأكل لأنه أغلب وجوه الانتفاع، ولأن أكل الربا يغذي الجسم بالحرام والعياذ بالله، وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به كما في الحديث. فأشد الاستعمالات هو الأكل، أشد استعمالات الربا هو الأكل والتغذي به. وكذلك من أعان عليه وهو موكل الربا، موكل الربا دافع مأخوذ منه، كيف يلعن؟ نعم يلعن لأنه أعان على أكله، ولولاه ما حصل الربا، ولأنه رضي بهذا الشيء. ثم الكاتب والشاهدين، الكاتب الذي يكتب العقد، الشهود الذين يشهدون على عقد الربا كلهم ملعونون لأنهم تعاونوا مع آكله، تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
وإجماع
الأمة
على أن
الربا محرم، لا إشكال في هذا، إجماع الأمة إجماع قطعي، إجماع الأمة على تحريم الربا إجماع قطعي، لا أحد من المسلمين يقول إن الربا حلال. نعم قد يختلفون في بعض المسائل التي فيها محل نظر هل هي ربا أو ليست ربا، أما الربا عموما فلا أحد من المسلمين يقول إنه حلال. نعم.
والأعيان
المنصوصة على الربا فيها ستة، وهي الأعيان يعني الأصنام التي نص الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان الربا فيها ستة، ويلحق بها كل ما شاركها في العلة التي من أجلها حرم الربا فيها كما يأتي. نعم.
وهي في الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل،
يعني متساوي في الوزن، متساوي في الوزن لا يزيد بعضها على بعض. نعم. ريال بريال، جنيه بجنيه، مثله في الوزن ما يزيد ولا ينقص. نعم.
والبر بالبر مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، مثلا بمثل، فمن زاد أو زاد فقد قام بيع الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيع الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيع البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد، رواه مسلم.
إذا اتحد الجنس والعلة حرم شيئان، الزيادة والتأجيل، حرم شيئان الزيادة والتأجيل إذا اتحد الجنس والعلة، مثل بر ببر، شعير بشعير، ذهب بذهب، فضة بفضة، فهنا يحرم شيئان، التأجيل لا بد من الحلول والتقابض، وكذلك الزيادة كلها حرام. مثلا بمثل يدا بيد، قوله مثلا بمثل يعني هذا التساوي، ويدا بيد يعني تقابض المجلس غير تأجيل. أما إذا اختلف الجنس جاز شيء وحرم شيء، جاز التفاضل وحرم التأجيل. إذا بيع البر بالشعير جاز التفاضل، أن تأخذ صاعين شعير بصاع بر يجوز التفاضل، لكن لابد من الحلول والتقابض في المجلس، لا يجوز التفرق وبينهما شيء. إذا بيع الذهب بالفضة جاز التفاضل، تبيع جنيه من الذهب بخمسين ريال فضة لا بأس، أو مثقال من الذهب بمثقالين أو ثلاثة مثاقيل من الفضة لا بأس، لكن لابد من التقابض في المجلس. هذا معنى قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني بزيادة. إذا كان يدا بيد يعني بشرط التقابض في المجلس. نعم. أنا
ولا يجوز
بيع مطعوم تسميه
او
وجود
بمثل الا مثل المثل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثل المثل، سواء مسلم. ولا يجوز بيع مطعوم تسميه او وجود بمثل الا مثل المثل، كالبر بالبر والشعير بالشعير والذره بالذره والدخن بالدخن، لا بد من التساوي في المكيال ولا بد من التقابض في المجلس. نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثل المثل. نعم. رواه مسلم في حديث معمر بن عبد الله. والمماثله المعتبره في الشرع هي المماثله في الدين والوزن.
للمعيار الشرعي، للمعيار الشرعي الذي هو الكيل او الوزن. كن متساويا في الكيل ان كان مما يكال، وفي الوزن ان كان مما يوزن. الذهب والفضة لا يوزن، أما البر والشعير والتمر هذا يكال. نعم.
والمماثلات المعتبرة في الشرع هي المماثلات في الزي والوزن.
نعم.
فدل على أنه لا يحكم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحكم فيما لا يفهم كالأشلام والحديث.
الإشلام.
الإشلام والحديث. ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان.
نعم. المذهب في عند الحنابلة أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن. عند الحنابلة والحنفية العلة في الذهب والفضة هي الوزن، والعلة في البر والشعير والتمر والملح هي الكيل. فكل ما يوزن أو يكال فإنه يدخله الربا من بقية الأشياء لمشاركته في العلة لما نص عليه، هذا من باب القياس. نعم.
ولا يحرم فيما لا يطعم كالإشلال والحديد، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان، وهي
احتجاجات في علة الربا عن احمد رحمه الله. الاشياء التي تؤكل لكنها لا تكال مثل الخضروات، لا تكال ولا توزن مثل الخضروات، هذه لا يدخلها الربا. يجوز ان تبيع حبه البطيخ بثلاث حبات او حبتين لانها لا تكال ولا توزن، وان كانت تؤكل وتطعم فإنها لا يأكلها الربا. وكذلك ما يكال ولكنه لا يطعم مثل الإشنان. الإشنان يكال، الإشنان هو نوع من الشجر، نوع من الشجر يبس ثم يدق ويستعمل للتنظيف، تنظيف الثياب والأيدي مثل الصابون، يحل محل الصابون. كانوا في الأول ما يعرفون الصابون، يستعملون الإشنان، الإشنان والسدر تنظف الثياب والأواني وكل شيء، لا يعرفون الصابون النووي. نعم. فهذه الأشياء وإن كانت تكال إلا أنها غير مطعومة، فلا يدخلها الربا. يعني لا بد من اجتماع شيئين، الطعمية والخيل، طعمية والخيل. نعم، مع الطعمية. هنا مكيل أو يعني مكيل مع مطعوم أو موزون مطعوم. هنا أصله ما هو بالوزن، أصله ما هو بالوزن، أصله بالعدد، أصله بالعدد. نعم.
وهناك روايات لعلة البدع عن أحمد رحمه الله فعلى هذا، تكون علة البدع الثانية والثالثة لأنها وصف شرف
ويقصد
التعليل
بها في الطعام. الذهب والفضة قيل إن العلة فيهما الوزن، العلة فيهما الوزن كونهما موزونين، وقيل لا ليست العلة الوزن، العلة هي الثمنية كونهما أثمانا للسلع والأشياء، يعني قيم للأشياء، قيم للأشياء، فعلى هذا يشاركها في العلة الأوراق النقدية المستعملة الآن، يدخلها الربا لأنها صارت أقياما للأشياء مثل الذهب والفضة، العلة الثمنية، فكل ما جعل ثمنا للأشياء فإنه يدخله الربا، سواء كان ذهبا أو فضة أو حديدا أو أوراقا أو غير ذلك. وهذا هو القول الصحيح أن العلة الثمنية، العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيشاركها كل ما جعل أثمانا وقيما للأشياء مثل الأوراق النقدية. الآن ما يستعمل الذهب والفضة في البيع والشراء، يستعمل الأوراق النقدية، فهي تحل محل الذهب والفضة بكونها صارت أثمانا وقيما للأشياء، يدخلها الربا. نعم.
والرواية
الأخرى
أن
العلة
في الذهب
والفضة
الوزن والجنس. الوزن، نعم.
نعم.
أحسن
الجمهور، جمهور أهل العلم أو جماهير أهل العلم اتفقوا على أن ما شارك الأصناف الستة المنصوص عليها، ما شاركها في العلة يلحق بها في جريان الربا فيه، لكنهم اختلفوا في تحديد العلة، منهم من يقول العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي البقية في الأصناف الكيل، فعلى هذا كل ما يكال أو يوزن يدخله الربا، وهذا هو مذهب الحنفية والرواية المعروفة عند الحنابلة في متن الزاد وغيره. والقول الثاني أن العلة، أن العلة في البر والشعير والتمر والملح شيئان، الكيل مع الطعمية، يعني كونها تطعم، كونها تطعم مطعومة مأكولة، هذه الرواية الثانية في مذهب أحمد، وهي اختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أن العلة هي الطعمية مع الكيل. وأما العلة في الذهب والفضة فهي الثمنية كما سمعتم، هذا القول الثاني وهو الصحيح، صحيح أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية لا الوزن، ثمنية، من أجل أن يشاركها كل ما جعل نقودا، كل ما جعل نقود باختلاف الأزمان فإنه يدخله الربا مثل ما دخل الذهب والفضة، لجامع أن كل منهما نقود. نعم.
رواه الإمام أحمد بن مسلم عن أبي حسان عن أبي عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا.
الرما بالميم، الرما وهو الربا، يقال الرما ويقال الربا معنى واحد.
نعم. فقال لا بأس إن كان يداً بيد.
الصحيح أن الحيوانات لا يدخلها الربا، حيوانات لا يدخلها الربا، فيجوز أن يباع العبد بالعبدين والثلاثة، ويباع البعير بالبعيرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض على ابن الصدقة البعير بالبعيرين إلى أجل، فالحيوانات لا يدخلها الربا، لكن اللحم، اللحم يدخله الربا لأنه مطعوم، ولا يجوز أن يباع، أن يباع مثلا كيلو من اللحم بكيلوين من لحم آخر لأنه مطعوم، كله الربا. نعم.
ولأن قضية البيع المساواة والمؤثر في تحققها البيع والوزن والجنس، فإن البيع يسوي بينهما صورة والجنس يسوي بينهما معنى، فكان عدلا.
نعم.
وجدنا زيادة في البيع المحرمة دون زيادة في الطعم بدليل زي الثقيلة الخفيفة، فإنه جائز إذا تساوي في البيع، ولو كانت العدة في الطعم فجرى
الربا في الماء يسويه مطعوما. قال الله تعالى المراد بالطعم ما يقتات، أو كل ما ما يطعم اقتياتا، ما يطعم اقتياتا به، يعني اتخذ قوت. أما الذي يطعم من أجل التفكه مثل فواكه هذه لا يدخلها الربا لأنها ليست أقواتا تدخر. نعم.
ولو
كانت العلة
في
الطعم أجرى
الربا في الماء
يسمي مطعوما.
قال الله تعالى ومن لم
يطعمه فإنه مني. الربا الألمى مطعوم لكنه غير مقتات، ليس قوتا. نعم.
والرواية الثالثة أن العلة فيما عند الأسماء ثوره محكوم الجنس
فيختص بمطعوما
ويخرج
منهما عداها. هذا مذهب الشافعي، أن العلة في البر والشعير والتمر والملح هي الطعمية، كونه مطعوما، هذا بالشافعي العلة كونه مطعوما، مطعوم جنس. ولكن الراجح والله أعلم هو أن العلة في البر والشعير والتمر والملح مجموع الأمرين، مجموع الأمرين، كونه مكيل وكونه مطعوم، وصفان، يعني وصفان لا بد من الوصفين، كونه مطعوم جنس ومكيل جنس. نعم.
الرواية
الثالثة
أن العلة
فيما
عدا الأسنان
كونه مأخوذ
الجنس.
هذا مذهب الشافعي. نعم.
ويختص بالمضرومات ويأخذ
منهما عداها العلة الثانية والفضة الثمانية وهو مذهب الشافعي. نعم. ويختص
الذهب والفضة ودليل حديث معمر فقد سبق، ولأن الطعام وقت شرط الجنس وقت الجنس والثمانية وقت شرط للبناء قوام الأبواب، ويكتب التعليم بهما. ولأنه لو كانت العلة في الأسنان، لو كانت العلة في الأسنان الوقت لنا زيادة إخلاقهما في الموزونات، لأن أحد وقتين إلا لبيب الفضل.
على كل حال العلة الصحيحة التي هي الراجحة أن العلة في الذهب والفضة الثمانية، فيشاركها كل ما جعل نقودا من أي مادة كان. والعلة في البر والشعير والتمر والملح الطعمية مع الكيل، يعني مجموع الوصفين، طعمية مع الكيل أو الوزن، مجموع الوصفين، هذا هو الصحيح الذي اختاره الشيخ حفيد الدين، فهو الذي تنضبط به العلة. على أن الظاهرية، الظاهرية يقولون أن الربا مقصور على المنصوص عليه فقط، الأصناف الستة فقط، وما عداها لا يدخله الربا، يقولون الربا إنما يجري في الأصناف المنصوص عليها، لأنهم لا يقولون بالقياس، الظاهرية لا يقولون بالقياس، يقتصرون على النص فقط، إلى جماهير أهل العلم إنهم يقولون بالقياس. وهذا كما قلت لكم، إن من استباح شيئا من الربا مختلفا فيه هل هو ربا أو ليس بربا لا يكفر، لا يكفر نظرا للخلاف، والمسألة اجتهادية فلا يكفر. أما الذي يخالف بتحريم ربا مجمعا على أنه ربا كربا النسيئة وهو ربا الجاهلية فهذا يكفر أو يخالف في تحريم الربا في الذهب والفضة والبر والشعير والملح ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يكفر بلا شك. أما المسائل الخلافية هذا يخطأ ويرد عليه قوله ويبين فساد قوله، لكنه لا يكفر. نعم.
إذا ثبت هذا على الرواية الأولى مثل اجتمع الطعم والجن والجن والوزن حرم الربا رواية واحدة.
نعم.
وما هو تحليل أحد الوصفين الطعم والزين أو الوزن واتحد الجنس وفيه روايتان واختلاف بين أهل العلم كالإسلام والحديث والبصار والبصير والرمان.
الإسلام هذا يقال لكنه غير مطعوم، يعني فيه وصف واحد على محل خلاف. الحديد موزون، الحديد موزون لكنه غير مطعوم، هذا محل خلاف. من قال إنه يكفي وصف واحد عده من الربا، ومن قال لابد من وصفين فإنه لا يدخل الربا، لا يدخل الربا في الحديد. نعم.
ولا فرق كل مأكولات بينما يؤكل خوفا او تفكها كالكواكب او
تداويا
كالابريق. ولا فرق بالمعمولات بينما يؤكل خوفا او تفكها كالكواكب او تداويا
كالابريق. كالاهليلج نوع من الدواء. نعم.
فان كل واحد في باب الربا والله اعلم والسلف. ولا يجوز بيع نصيب من ذلك لجنسه وزنه ولا موزون كيلا،
يعني ما كان معياره الكيل فلا يحول الى الوزن، وما كان معياره الوزن فلا يحول الى الكيل، بل يعتبر معياره الاصلي، معياره الاصلي. فالبر والشعير والارز هذه لا تعتبر بالوزن وانما تعتبر بالكيل لانها مكيلات، هذا الاصل فيها. نعم.
ولا يجوز بيع نصيب من ذلك لجنسه وزنه ولا موزون كيلا،
لأنه لا يتم إذا حول المعيار فإنه لا يتم التساوي، لا يتم التساوي. إذا بيع المكيل بالوزن لا يتحقق التساوي لأن الوزن يختلف عن الكيل، والموزون كذلك لا يحول إلى مكيل لأنه إذا حول إلى مكيل لا يتحقق التساوي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فلا يتحقق التساوي إلا بالمعيار، بالمعيار الأصلي. نعم.
وقد سبق أن قضية البيع المساواة الرضية في الشر هي مساواة المكيل إلا بالموزون وزنه،
لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا يباع موزون بجنسه إلا وزنا. نعم.
فإذا تحققت المساواة بذلك لم يروح اختلافها فيما سواه،
في الجودة والرداءة صاع جيد صاع رديء ما يضر، اختلاف في الصفة ما يضر ما دام تساوى المكيال تساوى المعيار، الاختلاف في الصفة لا يضر، هذا جيد وهذا ردي. نعم. هذا قديم وهذا جديد لا يضر. نعم. لم توجد المساواة في الكيل أو الوزن لم يصح البيع لأنه صار ربا. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن والبر بالبر سيلا بالكيل، رواه أحمد في حديث عبادة،
فدل على أن الموزون يباع وزنا والمكيل يباع كيلا. نعم.
ولأبي داود ونفسه البر بالبر مسلم بمسلم والشعير بالشعير مسلم بمسلم، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى.
نعم.
أمر بالمساواة في الموزونات المذكورة في الوزن، وأمر بالمساواة في المكيلات في البيع، ولأن حقيقة الفضل مبطلة للبيع، مبطلة للبيع والمساواة مشترطة، فيجب العلم في وجود الشر، فلا يجوز بيع المكيل بالمكيل وزنا، لأن تماثلهما في الشيء شر، فمتى باع رطلا خفيفا منه برطل خفيف أقلان حصل في قصة الخبيث أكثر مما في قصة الصغير، وربما حصل في رجل خمسة صغيرة ثلثان، ويحصل في رجل الخبيثة ثلث.
هذا الوزن يعني إذا حولنا الفعل إلى وزن ما يتحقق التساوي، لأن الوزن يعتبر الخفة والثقل، فالثقيل يكون قليلا والخفيف يكون كثيرا، فلا يتساوى الجنس بجنسه. بخلاف الفعل، الفعل لا يعتبر الثقل والخفة، يعتبر امتلاء المكيال، امتلاء المكيال سواء كان خفيفا أو ثقيلا، بهذا يتحقق التساوي. نعم.
يجوز التساوي المشترك، ولا يجوز ضرب الموزون بالموزون سيلا لإجرائه التساوي على مثل ما ذكرنا في الشيء.
نعم.
يسألك.
اختلف الجنسان يجوز التفاضل، يجوز التفاضل ويباع كيل أو وزن أو خرص، لا بأس بذلك، لأن التفاضل جائزا في اختلاف الجنس، مثل الشعير بالبر، التمر بالبر، الذهب بالفضة، اختلف الجنس يجوز التفاضل، ولكن لا بد من التقابل في المجلس.